بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى على الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله، مع تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين
يعني أن القلوب الجميع اشتركوا في البصر، في المبصرين، فالمبصرون يشتركون في أصله، لكن يتفاضل بصر هذا عن بصر ذاك. نعم، يريد أن يقول ذلك. نعم.
وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب.
وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب بالخشية والتقوى، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، وهو أن التفاوت يتعلق بالتصديق أيضا وليس بالخشية والتقى، والتصديق لا تفاضل فيه. فيقول ابن أبي العز: وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، في بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى والتفاضل بينهم بالحقيقة يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين يكون بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والتفاضل بينهم بالحقيقة، المراد بالحقيقة التصديق، يعني يقع التفضيل أو التفاضل في التصديق نفسه. أما العبارة الثانية بالخشية والتقى يفيد أن التفاوت يقع في أعمال القلوب الأخرى، أما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، وهو وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة. أهله في أصله سواء، أي في أصل التصديق، في أصل التصديق، ولكن يكون التصديق بعضه أقوى من بعض. فيما زاد على ذلك فيكون ابن أبي العز مراده هنا أن أصل التصديق يشترك فيه الناس، ولكن كمال التصديق يتفاوت، فهذا أكمل من هذا، وهذا أنقص من هذا، وهكذا. فيقول: والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب. علق على هذا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فقال: المعنى الأول هو الصواب، أصل التصديق الناس فيه سواء من جهة التصديق، كلهم يجب عليهم التصديق بما أخبر الله به ورسوله، لكنه يتفاوت كما يتفاوت العمل. والمرجئة في هذا لهم كلمات انتقدها أهل السنة والجماعة، فقولهم في أصله سواء مع الاختلاف في العمل والخشية هذا غلط، فليس تصديق الصديق وعمر وعثمان وعلي مثلا مثل تصديق من بعدهم من الناس. فابن باز يشرح يقول المعنى الأول هو الصواب اللي هو أصل التصديق، الناس فيه سواء من جهة التصديق، كلهم يجب عليهم التصديق بما أخبر الله به ورسوله، لكنه يتفاوت كما يتفاوت العمل. والمرجئة في هذا لهم كلمات، فقولهم في أصله سواء مع الاختلاف في العمل والخشية هذا غلط، فليس تصديق الصديق وعمر وعثمان يعني أن الناس يكون تصديقهم واحدا، ولكن إنما يكون التفاوت بأعمال القلوب الأخرى، إنما الناس يشتركون في التصديق فهذا غلط. فليس تصديق الصديق وعمر وعثمان وعلي مثلا مثل تصديق من بعدهم من الناس، وليس تصديق الصحابة كتصديق من بعدهم، تصديقهم أقوى، وليس الناس بعدهم سواء، وليس تصديق العلماء أهل البصائر مثل تصديق العامة، بينهما فرق في التصديق. وليس تصديق من شاهد السيل يجري وراء السيل يجري كتصديق من قيل له الوادي الفلاني سالا، تصديق هذا بالمشاهدة غير تصديق ذاك الذي جاءه الخبر، التصديق يتفاوت، وكذا العمل يتفاوتون فيه، فهم متفاوتون في العمل متفاوتون في التصديق. ولهذا قال أهل السنة الإيمان يزيد وينقص، هذا يزيد إيمانه لكثرة أعماله الصالحة وقوة تصديقه وكمال تصديقه، وهذا ينقص إيمانه بضعف تصديقه وبضعف عمله الصالح وبضعف خشيته لله. فأعمال القلوب الخشية والمحبة والرجاء والخوف والإخلاص متفاوتة، وكذا أعمال الجوارح الصلاة والزكاة والصيام والحج وترك المحارم والمصارعة بالخيرات وترك السيئات متفاوتة. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالطاعات والأعمال الصالحة وقوة اليقين وكمال العلم، وينقص بخلاف ذلك. والمرجئة جعلوا العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان مجرد التصديق فقط، فمنعوا التفاضل من جهة العمل ومنعوا التفاضل من جهة التصديق، فالناس في هذا التصديق واحد لا تفاضلون. ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح، والمرجئة جعلوا العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان مجرد التصديق فقط، ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح، والصواب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة قاطبة. قول الشيخ والمرجئة جعل العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان مجرد التصديق فقط، ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح، هذا ليس عند أهل السنة والجماعة، هذا القول لا يعرف أهل السنة والجماعة، وهو قول غلط. فقول الشيخ هنا غلط، قول الشيخ هنا ابن باز رحمة الله غلط، وهو أن هذا القول عند أهل السنة، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وليس هو التصديق فقط، ولا هو القول فقط باللسان، ولا هو القول والتصديق، ولا هو المعرفة، ولا هو القول والعمل من غير زيادة ولا نقصان، إنما هو القول الظاهر والباطن والعمل الظاهر والباطن، ومع ذلك يزيد وينقص. هذا قول أهل السنة ولا يعرفون غيره، وهو الذي نقل عليه الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع، فقال الإجماع على أن القول على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير الآخر. إنما لما نقول هذا القول عند أهل السنة هذا غلط، لكن حينما نقول قال بذلك بعض أهل السنة كأبي حنيفة وغيره، فنخصص هذا القول بقائل، فنقول قال به بعض أهل السنة وهو غلط وليس مرجوحا، نقول هو غلط. أما أنه قول عند أهل السنة، أهل السنة قولهم واحد، لكن قول قال به أبو حنيفة وهو من أهل السنة، لكن هذا القول غلط، وهو أن الناس في أصله سواء، هذا عبارة أخرى، إنما ننسب هذا القول لأهل السنة فهذا لا ينبغي أبدا. لا ننسب إلى أهل السنة إلا المقرر عند أهل السنة. حتى ولو قال أحد من أهل السنة قولا يخالف المقرر عند أهل السنة الجماعة لا ننسبه, لا ننسب لأهل السنة, نقول هذا قال به فلان من أهل السنة ولكنه غلط, حتى لا تنسب الأقوال إلى أهل السنة بمرور الزمان. يعني أنا الآن لو أخذت عبارة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وأقول ولكن هذا قول عند أهل السنة وكذا, سوف أنشر في الناس أن أهل السنة لهم قولان, قول مشهور هو لأن الإيمان قول وعمل, وأنه يزيد وينقص, وفيه قول آخر لكن مرجوح وهو أن الإيمان مجرد التصديق فقط. هذا لا يجوز البتة أن ننسب لأهل السنة ما ليس من كلامهم, كما نسب لأهل السنة أيضا في الخروج على السلطان أنه بعضهم كان يرى السيف وبعضهم كان يرى القتال في فتنة ثم استقر الأمر. ثم هذه المشكلة التي تحدث عند بعض من لا يفهم أن أهل السنة مختلفون, وبعد ذلك يأتي المرجح هنا راجحا عند غيرك, يعني يصبح هذا القول الآن هو مرجوح مثلا, يأتي واحد بعد ذلك يقول لا بل هو الراجح, وإذا جئت تنكر عليه يقول لك لا هذا قول عند أهل السنة والعلماء ذكروا هذا قول عند أهل السنة, فيتحول مسائل الإجماع إلى مسائل خلاف. كما قلنا لابد أن نكون حراس حدود يقظين في هذه المسائل التي تتحول من إجماع إلى خلاف ومن خلاف إلى إجماع, لأن البعض يستهين بهذا. يعني هذه مسألة مهمة, البعض مثلا يقول أنتم تتشددون في مسائل مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج, تتشددون أنتم وتقولون ما فيها خلاف وكذا, مع أن البعض أورد خلافا فأنتم تتشددون في هذه المسائل. نقول كيف نتشدد؟ إنما نحن نتبع دليل, وعلما لا نتشدد بما ورد به الدليل وما اتفق عليه العلماء, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب بعيني رأسه, وهو القائل ذلك أصلا, هو القائل في حديث أبي ذر عند مسلم رأيت نورا وقال نور أن أراه, وقال فلن يرى أحد ربه حتى يموت, هو القائل. كيف إحنا لا نتشدد في هذا؟ كيف نخرج عن هذا؟ لكن البعض حكى, البعض غلط غلط, يبقى أنت اللي بتتشدد, أنت الذي تتشدد في إضافة شيء لأهل السنة, أو يقول أو يقولون أنتم تتشددون في مسألة تفضيل علي عثمان على علي, والمسألة فيها نزاع, نزاع عندك أنت. يقول لا أنا البعض قال, سمي لنا البعض وهل رجع أم لا, وما الذي عليه أهل السنة حتى لو قال البعض؟ فلا يأتي واحد يحاكمنا أو يحاكم أهل السنة الجماعة إلى ترجيحاته هو, إلى فقهه هو, إلى فهمه هو. نحن نريد أن يكون التحاكم إلى كلام السلف, إلى كتب السلف, إلى علم السلف. لما يقول السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار, أتي أنا أجعل مسألة خلافية؟ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار, هي الإزراء بالمهاجرين والأنصار مسألة خلافية؟ لما يأتي السلف يقولون بأن من فضل فهذا هو الرفض, ومن توقف فهذا هو التشيع وكذا, التوقف نفسه ينكرونه, أجي أنا أقول بأن المسألة خلافية؟ أبدا, أنا أشتد حيث اشتد السلف وألين حيث لان السلف, أنا ما أتشدد معك وأحذرك في مسائل اجتهادية أبدا. الحمد لله تعلمون فضل الله عز وجل أننا لا نولي ولا نعادي على أي مسألة من مسائل الشهادة أبدا, بل نرفض هذا ونحذر ممن يوالي ويعادي على المسائل الاجتهادية, ونرى هذا من ضيق الفهم, بل نرى أن الصواب فيها عند الله عز وجل ما يدركه المجتهد, وإلا لوجب علينا أن نتبع ذلك. فلهذا أنت ترجح, لكننا نشدد في التقليد, أن تتبنى الترجيح تقليدا وتوالي وتعاد عليه, لكن تبنى بعلم. حينما ترجح مسألة من المسائل في ولو على خلاف شيخك ترجح في مسألة المسائل بالدليل فنعم وبالنظر فنعم، لا إشكال في ذلك. من الذي قال ينبغي أن يكون الطالب صورة مطابقة للشيخ؟ في أحد يقول هذا من أهل العلم المعروفين أو من الراسخين أو ممن يعرف العلم والعلماء وطريقة السلف؟ أبدا أبدا. لو أن الطالب يجب عليه أن يكون صورة من شيخه في كل مسألة، يبقى إذن شيخه إجماع، يبقى يصبح شيخه إجماعا يجب أن لا يخرج عليه. لكن إذا كان شيخه قد اجتهد في ترجيح قول، لا يعني هذا أنه يلزم بذلك. لكن ممكن أن الطالب يترجع عند ترجيح شيخه أو غير ذلك، هذا لا إشكال فيه. فلا حرام أن ترجح ما رجحه شيخك، ولا واجب أن ترجح ما رجحه شيخك، هذا هو. أما مسائل الإجماع سواء كانت هذه المسائل هي مسائل الأصول في السنة أو مسائل الأحكام، فلا ينبغي لا للشيخ ولا للطالب أن يخرج عنها. هذا الذي نربي عليه والحمد لله، وتربى الطلاب عليه. لكن كما قلت لكم، ابتلينا بأن كل واحد يفهم فهما خاصا بعقله، ثم يحكم الناس إليه ويريد أن يكون قوله هو القول الصواب. يبقى إذن هو بيطعن أن هؤلاء يقلدون شيخهم وكذا ولا يخرجون عنه، وهذه مبالغة أو غلو في مسائل الترجيح، وهو نفسه عنده غلو في تبني رأيه. فنقول من الأمور الخطيرة جدا تحول مسائل الإجماع إلى خلاف، أو مسائل الخلاف إلى إجماع. فلهذا نكون حذرين في هذا الباب، نكون حذرين في هذا الباب. مسائل مجمع عليها، مسألة تفضيل عثمان على علي، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة العذاب في القبر على أي شيء يقع، مسألة مناظرة أهل البدع ونقض الإجماع فيها. وأما ما ورد في المناظرة فهي مناقشة لمن يأتي يطلب الحق والدليل. ولهذا نقول نتصور المسألة اللي تكلم فيها فيها إجماع ولا لا، لازم ما تصور مسألة المناظرة اللي فيها الإجماع أن يقول المبتدع تعال أناظرك أو نحوها مما فيه الجدل. فهذا هو الذي نقل السلف الإجماع على خلافه. أما تعال علمني، لا إشكال في ذلك، علم ما في مشكلة. ويطلق على هذا النوع من الطلب مجادلة ومناظرة بالمعنى المقبول، وهو ما يطلبه المبتدع من تعليم، فهذا لا بأس. إنما تعال أناظرك، السلف متفقون على هذا، تعال أناظرك، قال لست في شك من ديني، لما قال بعض السلف تعال أناظرك قال لست في شك من ديني. ولما قيل لأيوب رحمه الله تعالى تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ولما قيل لابن سيرين نقرأ عليك الآية، قال لا، قال نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فالشاهد بارك الله فيكم أن حكاية الخلاف في مسائل الإجماع مسألة خطيرة، وخطيرة جدا في الحقيقة. فلهذا لا نتهاون حتى ولو صدر هذا من مشايخنا الكبار الذين نتربى على أيديهم، ولولاهم لكنا كالبهائم، لكن لا نسامح. مثل ما كان من عبارة العلامة الألباني رحمة الله عليه، الأعمال الصالحة شرط الكمال، وهي العبارة التي انتشرت في الناس وكذا، وبدأ بعض الناس يدافع عنها، ثم إن قلت يا غلط قالوا إما أنك لا تعرف الإرجاء أو لا تعرف العلامة الألباني أو كذا. هذا خارج محل النزاع، نحن نتكلم على حكم عبارة. هل هذه العبارة أن الأعمال الصالحة، أن منزلة الأعمال الصالحة عند أهل السنة والجماعة هي شرط كمال؟ حتى ولو كان مراد الشيخ صحيحا، فالمناقشة المراد شيء، ومناقشة الإطلاق في العبارة شيء آخر. كذلك قول شيخنا هنا والمرجاء جعل العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان مجرد التصديق فقط، ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح. مراد الشيخ معروف يعني، هو يقصد الشيخ أنه قال بذلك بعض أهل السنة، لكن مع ذلك نقول فإن هذا لا يقال، فليس قولا عند أهل السنة والجماعة، ولا يعرف أهل السنة والجماعة شيئا من ذلك. ولهذا يقول الشيخ صالح هذه العبارة منه تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يسمون مرجئة الفقهاء في أن الإيمان واحد، يعني أنه في أصل وجوده شيء واحد، إذا دخل في الإيمان دخل بشيء واحد، وإذا وجد سمي مؤمنا، وإذا لم يوجد لم يسمى مؤمنا. وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظر إليه بأنه شيء واحد، وأن أهله في أصله سواء، يعني أن أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمنون، فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، كإيمان أبي بكر، كإيمان محمد، بل كإيمان الرسل جميعا، بل جعلوه كإيمان الملائكة جميعا. ليه؟ لأن عندهم لا يقول بالزيادة ولا بالنقصان، وبالتالي يبقى الأصل اللي دخلوا به وهو التصديق هذا عندهم أن الناس لا تفضلون فيه، بل هو واحد لا تفضلون، وبالتالي إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيماني أنا، كإيماني أفجر الناس من المؤمنين، وإيمان الصديق كإيماني، وهكذا. وهذا غلط، وهذا غلط، الناس يتفاوتون وتفاضلون، فليس إيمان العالم كإيمان الجاهل، وليس إيمان السلف السني وكذا كإيمان غيره من الأهل البدع الذين لم يكفروا ولكن عندهم البدع. الناس في أصله يتفاوتون، لكن حينما نريد أن نقول لابد من أصل هذا الإيمان أن يكون عند كل إنسان، نعم، فالأصل في الوجود لا إشكال، هذا ينبغي، يجب أصل الوجود، غير حد هذا الأصل الموجود. فأصل الوجود لابد أن يكون عندك إيمان وعندك إيمان وأنا عندي إيمان، لازم يكون في أصل الإيمان. ولهذا نقول إذا انتفى أصل الإيمان كان صاحبه كافرا، يبقى نحد هذا، لابد أن يكون عند كل أحد أصل الإيمان الذي بانتفائه يكون كافرا. طيب، يبقى الناس نقول في مسألة وجود أصل الإيمان سواء من جهة أن من لم يوجد له أصل الإيمان فإنه يكون كافرا، يعني سواء في الحكم عام لازم يكون عندك أصل إيمان، لابد أن يكون عندك أصل إيمان، لابد أن يكون عندك أصل إيمان، لابد أن يكون عندك أصل إيمان، وهكذا لازم. إنما الأصل الموجود هذا الناس يتساوون فيه، لا شك، لا لا طبعا، إيمان النبي وإيمان أبي بكر وإيمان عمر، إيمان الصحابة، وهكذا يتفاضل الناس في هذا الأصل، كما يتفاضلون في أعمال الجوارح كما يتفاضلون في أعمال القلوب. التفاضل عند السنة والجماعة، الزيادة والنقصان عند السنة والجماعة يتعلق بأصل الإيمان، يتعلق بأعمال القلوب، يتعلق بأعمال الجوارح. الإيمان قول وعمل، والناس يتفاضلون في القول والعمل. الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جوارح الأركان، والناس يتفاضلون في قول في هذا، الناس يتفاضلون في هذا. أما قول اللسان وهو قول لا إله إلا الله مجرد الحروف هذه، الناس واحد، ده يقول لا إله إلا الله، ده يقول لا إله إلا الله، لكن لا شك أن ما احتفوا بهذا من كمال ذلك فإن الناس يتفاضلون فيه، أو ما تعلق بالتصديق وأعمال القلوب وأعمال الجوارح الناس يتفاضلون فيه، ناس يتفضل فيه. فقول الشيخ هنا، ولكن هذا قول عند السنة مرجوح، هذا لا نوافق عليه، فليس أن الإيمان هو مجرد التصديق قولا يعرف لأهل السنة، إنما قال به بعض أهل السنة هذا نعم، ونحن قلنا بأن لا يذهب لا ينسب إلى منهج أهل السنة إلا المتقرر، كما أنهم نسبوا أيضا إلى أهل السنة أن الإيمان يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص. وجاءوا بعبارة ببعض العبارات الإمام مالك وغيره أنه يزيد ولا ينقص، وهذا أيضا قول لا ينسب لأهل السنة. أهل السنة مجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص. أما أن مالك رحمه الله تعالى قال في لا ينقص فإنه قال ذلك، لكن هو أوضح المراد وجاء بيان المراد، وهو التوقف في اللفظة لا في الاعتقاد، التوقف في اللفظة لا في الاعتقاد، حيث لم يرد نص يقول ويصرح بهذا النقصان باللفظ، ولهذا رأى أن يعبر كما عبر القرآن، جاء الزيادة ليزدادوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وكذا، إنما لفظة النقص لم ترد، فلهذا توقف فقط في إيراد اللفظة لا في اعتقاد اللفظة، وهو أن الإيمان ماذا؟ أن الإيمان ينقص. فاعتقاد مالك كاعتقاد غيره من الأئمة أن الإيمان يزيد وينقص، لكن اللفظة. ومع ذلك قال هذا في بعض المواضع، وفي بعض المواضع الأخرى قال الإيمان يزيد وينقص، صرح مالك رحمة الله عليه بذلك وهو معتقده، ولا يرى مانعا من هذا، وهو هذا معتقده وصرح به. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال في مسألة النقص قال بالتوقف، التوقف من جهة ماذا؟ أنه يريد أن يعبر كما عبرت النصوص الشرعية ليس الاعتقاد، مثلا ما يقول أهل السنة الجماعة في نصوص الوعيد، ليس لا يزن زاني حين نازل مثلا، أو مؤمن من غشنا فليس منا، أنا بريء من كذا. فبعض السلف يرى أننا نمر هذه النصوص ولا نفسرها نتركها ولا نفسرها، فيأتي من لا يفهم مراد السلف يظن أن السلف يتوقفون في معناها، وأن معناها وهو أن هذا إنما هو من باب وعيد، أن هذا إنما هو من باب أنه ليس على هدينا وليس على ما جئنا به من شريعة الذي يغش هذا وكذا وكذا. البعض يظن أن هذه المعاني لا يجوز أن نقولها، بل السلف ما قالوا ذلك وقالوا نتوقف فلا نقول هذا ولا ذاك. من الذي قال هذا؟ هذا غلط. إنما السلف لما توقفوا يعني قالوا قولوا هذه النصوص واتركوها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، ولا تتكلموا فيها بغير ذلك حتى لا يستهين الناس. يعني ما تقول مثلا من غشنا فليس منا ثم تردف ذلك بأن هذا محمول على ليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس على سنتنا، ليس على، وإنما أترك هذه حتى تقع في قلوب الناس أو كذا. ففي فرق بين التعبير وبين الاعتقاد، فكل أهل السنة والجماعة موقنون بأن معنى ليس منا أن النفي هنا للكمال لا للأصل، ما أحد ينازع في هذا، وأنهم يعلمون أن هذا هو المراد، لكن لا تعبر بهذا حتى لا يستهين الناس. فإن النبي لما قال من غشى فليس منا لم يردف ذلك بالتفسير، إنما ترك ذلك فاترك حتى يقع النصوص في قلوب الناس. هل هذا ننسب إلى السلف مذهب التوقف هنا وعدم التفسير بمعنى عدم اعتقاد المعنى هذا في النص؟ لا، ليس مراد السلف هذا. من هنا يأتي النسبة إلى السلف بما لم يعتقدوه، فنقول نقصان الإيمان مختلف في عند السلف. فالسلف لهم قولان، قول مشهور وهو بأن الإيمان ينقص كما يزيد، وقول آخر وهو أن الإيمان لا ينقص ولكن نقول يزيد، ثم ننسبه إلى السلف ونقول قال مالك. مالك ما قال هذا أبدا. أين مالك قال بأن الإيمان لا ينقص؟ فين هذا؟ أين هذا قاله مالك؟ مالك ما قال الإيمان لا ينقص، إنما مالك رحمة الله عليه توقف في الإطلاق، إطلاق اللفظة، لا في اعتقاد نقصان الإيمان، لأن هذه اللفظة لم تأتي بها النصوص في هذا البيان. إذن نحذر يا أخواني بارك الله فيكم الآن من ثلاثة أمور. الأمر الأول نحذر من تحويل مسائل الإجماع إلى مسائل خلافية، أو مسائل الخلاف إلى مسائل إجماعية، لعدم فهم المراد عند السلف الصالح. فلا نأتي مثلا نورد خلافا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة ونقول رؤية النبي في الآخرة رؤية أقصد نعتذر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، فنورد فيها الخلاف ونقول الصحابة اختلفوا في ذلك، منهم من أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ومنهم من لم يثبته. نقول هذا غلط، غلط، الصحابة متفقون والأمة متفقة مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب ليلة المعراج، لم يرى رب ليلة المعراج، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد، منه الدارمي رحمه الله تعالى قد نقل ذلك الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب ليلة المعراج، والنبي قال ذلك هو نفسه في حديث أبي ذر عند مسلم لما سئل عن رؤيته قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، وقال صلى الله عليه وسلم فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما ما نسي، أما الوارد عن عائشة من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم عظيم الفرية، وما ورد عن ابن عباس أنه رآه فقد فسر بالرواية الأخرى الواردة عن ابن عباس رآه بفؤاده. أما أن ابن عباس صرح بأن النبي رأى ربه بعيني رأسه لم يرد هذا في لفظة واحدة، لكن جاء من قال اختلفوا. إذا قصد اختلاف اللفظ يعني أن ابن عباس يقول رأى ربه وأن عائشة تقول لم يرى ربه، اختلاف لفظي لا حقيقي، فنعم هذا عبر باللفظ وهذا عبر باللفظ. أما اختلاف حقيقي وأنا نورد أن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي أبدا، والإجماع منقول على خلاف ذلك. ولهذا ينقل ابن القيم عن ابن تيمية رحمه الله أن البيان المراد من قول عائشة وابن عباس أن قول عائشة مناطه غير كقول ابن عباس، فقول عائشة تنفي أن يكون النبي رأى ربه بعيني رأسه، وقول ابن عباس يثبت أنه رآه بفؤاده أو رأى نورا كما قال صلى الله عليه وسلم. فابن عباس لم يثبت رؤية العين، والذي نفته عائشة رؤية العين، يبقى مورد الإثبات غير مورد النفي، ولهذا الاختلاف لا اختلاف. مثل ما قال النبي لا عدوى في نص ويقول فر من مجذوم في نص، مورد الإثبات غير مورد الإثبات. فحينما نقرأ النص فر من المجذوم وفي إثبات عدوى، ونقرأ النص لا عدوى في نفي العدوى، لا بد أن نعلم إذا صح النصان الأول، إذا صح النصان فلا يكون هناك تعارض قط، لأن الشريعة ما فيها تعارض، لكن نحمل النفي على مورد ونحمل الإثبات على مورد، وهكذا. كذلك أيضا فهذه المسألة الأولى تحويل مسائل إجماع إلى خلاف، تحويل مسائل الخلاف إلى إجماع. المسألة الثانية أننا ننسب إلى السلف وإلى منهج السلف ما زل فيه بعض السلف مما يخالف المتقرر، فنجعل مخالفتهم خلافا عند السلف، فنجعل مخالفتهم خلافا عند السلف، فإن المتقرر عند السلف هو منهج السلف، هذا المتقرر ولا نحيد عنه. إذا ورد عن بعض السلف ما يخالف المتقرر عند السلف لا نعده قولا آخر للسلف، بل نقول هذا يخالف ما عليه السلف الصالح، مثل ما ذكر الشيخ هنا قال والمرجئة تجعل العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان مجرد تصديق فقط، ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح. نقول لا، ليس عند أهل السنة هذا القول، أما أنه قال به بعض أهل السنة قال به بعض أهل السنة، لكن هذا ليس بصحيح، ننسبه إلى السلف وليس هو مرجوح بل هو غلط محض، ليس مرجوح بل هو غلط محض. يبقى إذن فرق بين المتقرر عند السلف وبين الوارد عن بعض السلف مما خالف المتقرر، اثنين. الثالث هو مرتبط يعتبر بالثاني، لكن الثاني نسب إلى منهج السلف وليس كذلك، هو الحذر من زلات بعض السلف، وأننا نجعل هذه الزلة منسوبة إلى منهج السلف فلا ننسبها ولكن نعدها مخالفة. يبقى نحذر من زلة السلف، نحذر من نسبة الزلة إلى منهج السلف، نحذر من إيراد الخلاف فيما أجمع عليه السلف، نحذر من كل هذا حتى يصفو لنا منهج السلف بدون زيادة عليه ولا نقصان. ولهذا علق الشيخ صالح على أهله في أصله سواء، قال: وهذا يرد عليه بأن أصل الإيمان إما أن يكون لغويا وإما أن يكون شرعيا، فإن كان المراد الشرعي يعني الإيمان الشرعي، فإن الإيمان يصدق على ما به يدخل المرء فيه، وهو ما يدخل المرء فيه من الإقرار وكذا، وأيضا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات، يعني هذا كله دخل في أصل الإيمان ما بعد ذلك من الزيادات، فيصبح كل ما يجب اعتقاده وكذا داخلا في الإيمان، بمعنى أنه يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة، ثم بعد ذلك يكون تصديقه غير تصديقه الأول، وتكون كلمته غير كلمته الأولى. فلهذا كلمة أصله فيها إجمال وعدم وضوح. هذا المقصود بالأصل، أنه الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام، أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه، يعني يلازم الإنسان دائما، وأنه أصل واحد لا يزيد دائما، هذا فيه إجمال. وأيضا لا يتفق هذا وذاك، فلا يتفق أصل إيمانه أول ما دخل مع أصل إيمانه الذي يصاحبه. وكل أحد يعرف من نفسه الفرق بين أصل الإيمان، يعني حتى أنت يتفاوت وتفضل إيمانك بكل معلوم تعلمه جديدا، وبكل فرضية تنزل يحصل زيادة في حتى التصديق الذي أنت عليه، وبالأدلة الشرعية والأدلة الكونية وكذا. فإذا كان الواحد نفسه يتفاوت تصديقه، فكيف بغير مع غيره؟ إذا كان أنت نفسك يتفاوت تصديقك من إلى، فليس من رأى كمن لم يرى، وليس من شاهد كمن لم يشاهد، وغير ذلك، فكيف مع غيرك؟ فهذا كلام لا يصح. ولهذا قال: وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور. الأول أن مسائل الشرع، مسائل كتاب السنة كثيرة، سواء في الأمور الاعتراضية أو في الأمور العملية، وهذه كلها يجب الإيمان بها على وجه الإجمال والتفصيل. فإيمان وتصديق من كان مقتصرا على الإجماليات من جهاد المسلمين ليس كإيمان وتصديق من صدق بكل ما علمه. كذلك الأعمال الظاهرة أيضا امتثالا لأوامر واجتناما للنواهي تؤثر في التصديق ويؤثر فيها التصديق. كذلك أعمال القلوب مختلفة، أعمال القلوب مختلفة وهكذا. وقوله والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا صحيح لكنه وجه تفاضل وليس كل أوجه تفاضل، يعني ليس كل أوجه تفاضل محصورة في هذا، بل التفاضل يقع من جهة الأعمال، أعمال الجوارح، ليس فقط من جهة أعمال القلوب. أعمال القلوب يقع التفاضل من جهتها، وأعمال الجوارح يقع التفاضل من جهتها، وما يحصل في أصل الإيمان الناس يتفاضلون فيه. إذن ليس الناس في أصل الإيمان سواء، يعني قدر التصديق هنا أو الإقرار، والإقرار هو قدر التصديق هنا والإقرار هو قدر التصديق هنا. لا، إنما الناس يتفاضلون في هذا القدر. لكن لو أردنا أنه في بيان حكم هذا الإقرار من جهة الوجود، فنقول يجب أن يكون عند كل مؤمن صح إيمانه أصل ما به صح إيمانه من الإقرار والتصديق. فنعم يجب أن يكون عند كل واحد من الناس أصل الإيمان، وإلا إذا انتفى أصل الإيمان فليس إلا الكفر، إذا انتفى أصل الإيمان فليس الكفر. ولهذا نقول وجود الأصل الذي بانعدامه يكفر لابد أن يكون عند كل واحد، لكن هذا الأصل الموجود هل الناس يتفاضلون فيه؟ الناس يتفاضلون فيه، ولا يكون الناس في هذا الأصل على حد سواء. إنما كوجود لابد أن يوجد أصل الإيمان عند كل أحد، لكن قدر الموجود هذا واحد ولا تفضل الناس فيه هذا ليس بصحيح. يبقى انتبه يا أخواني، يبقى يشترك الناس في أصل وجوده ولا كل مؤمن إلا بأصل الوجود؟ نعم، لابد أن يكون عندك أصل الوجود. إنما الأصل الموجود هذا واحد عند الناس، لا، نقول يقع في ذلك التفاضل بين الناس فيه. انتبهتم يا إخواني؟ انتبهتم؟ يعني إذا علل من يقول بأن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، إذا قصد في سواء الوجود، سواء الوجود، وأنه لابد أن يوجد هنا إيمان هنا إيمان اللي هو أصل الإيمان، فهذا لا إشكال فيه، لابد أن يوجد أصل الإيمان، لازم يوجد أصل الإيمان. لكن هذا حكم كل واحد في نفسه، أنت لابد يوجد عندك أصل إيمان ولا تكون كافرا، وأنت أصل إيمان ولا بد أن تكون كافرا. هذا الأصل لابد أن يكون الأصل المقبول، ما يكون الأصل في شك فتقول أنا ما أدري وتشك في هذا الأصل، إذا لست بمؤمن. الشاك ليس بمؤمن، هذا كفر شك. لكن لابد أن يكون الأصل عندك الأصل صالح، أن يكون الأصل صالحا لأن يعتد بهذا الأصل بإيمانك بسببه. طيب، هذا من جهة الوجود، فالناس تشترك في هذا الوجود حتى يكونوا مؤمنين، أي معنى الاشتراك يعني أن كل واحد لابد أن يكون عنده أصل الإيمان، أصل الوجود هذا. أما الأصل الموجود هذا الناس لا يتفضلون فيه فهذا غلط، فليس الأصل هذا عند الأنبياء كالأصل هذا عند الأولياء، وليس الأصل هذا عند سادة الأولياء في هذه الأمة أبي بكر كالأصل هذا عند الفساق، هذا أمر معروف. واضح إخواني؟ يبقى إذن عندنا من جهة الأصل نفرق بين الوجود وبين التفاضل في هذا الموجود. الوجود لابد أن يكون إيه؟ ها؟ موجودا عند الجميع، لازم لازم، ما يصلح إيمان بدون وجود أصله. ولهذا نقول إذا عاد النفي إلى أصل الإيمان فالكفر، وإذا عاد النفي إلى كمال الإيمان فإنه الفسق وليس الكفر. ولهذا لما لم تفهم المعتزلة مسألة النفي تعود إلى الأصل أو تعود إلى الكمال، لما لم يفهم المعتزلة هذا ماذا صنعوا؟ أخرجوه من الإيمان بموجب النصوص النافية للإيمان، ولم يدخله الكفر بموجب النصوص المانعة من إدخال الكفر، فأوقفوه في منزلة بين منزلتين. لكن لما أخرجوه من أصل الإيمان ليس من كمال الواجب، لأن ما عندهم الزيادة والنقصان، فإذا خرج من إيمان إذا انتفى الإيمان، يبقى إذا خرج منه. طيب أنت إذا خرجت من أصل الإيمان هنا ما المانع أن يكون كافرا؟ لازم يكون كافرا طالما أخرجت من أصل الإيمان، فليس إلا الكفر. لا، يخرجه من أصل الإيمان ولا يدخله في الكفر، هذا غير معقول. إذا لم تدخله الكفر فأبقه على أصل الإيمان، وتقول يكون خرج من ماذا؟ من كمال الإيمان الواجب. هذا مثل مسألة العذر بالجهل، الذين يقولون في المسلم إذا أتى ناقضا من النواقض وجاهل يقولون فإننا نخرجه من الإيمان إلى الكفر ونحكم عليه بأنه مشرك. طيب، أخرجت هنا حكمت عليه بأنه مشرك، ولكنه يمتحن يوم القيامة لجهله، أي لا يعذب في الآخرة لكونه جاهلا. نقول هذا من التناقض، هذا من التناقض. إذا قلت بأنه لا يعذب في الآخرة لجهله ولابد أن يمتحن، كان الواجب عليك أن تبقيه على إسلامه لجهله أيضا. إنما إذا أخرجت من وصف الإسلام إلى وصف الشرك فلا يكون هذا إلا بتوافر شروطه وانتفاء الموانع، ولهذا يسمى حينئذ بالمرتد، يسمى حينئذ بالمرتد. ما يسمى بمسلم جاهل أو يسمى بمشرك جاهل هذا يكون مرتدا، والمرتد لا يمتحن يوم القيامة، المرتد لا يمتحن يوم القيامة، إنما يمتحن يوم القيامة أصناف، منهم المشرك الذي كان على شركه في الدنيا وأعطي حكم الإشراك لكنه لم تبلغه الرسالة، فهذا حكمه الدنيوي مشرك، والأخروي لا يعذب حتى يمتحن. لماذا؟ لأن أصله مشرك. أما المسلم الذي أصله الإسلام لا ينتقل منه إلا عنه إلا بيقين، كما ثبت له بيقين. ثبتم يا إخوان؟ فهناك مراتب عجيبة يضعها من يضعها فيقع اضطراب بسبب ذلك، يقع اضطراب بسبب ذلك. فحينما نقول بهذه المسألة وهي أصل الإيمان، إن المعتزلة أخرجته من أصل الإيمان. طب إذا أخرجت من أصل الإيمان لابد أن يكون كافرا. لا، ليس بكافر، هذا تحكم. ولهذا الخوارج من جهة العقل أضبط، لأنهم لما أخرجوه من أصل الإيمان كفروه، فليس إلا إيمان أو كفر. لكن الإيمان فيه الكامل وفيه الناقص، إنما تخرجه من أصل الإيمان ليس إلا الكفر. ومن هنا تجد عبارات أهل السنة والجماعة، هذا النفي نفي لكماله الواجب ليس لأصل الإيمان، ليس لا يزن زنا، إحنا نزن مؤمن، فنقول هذا نفي لماذا؟ لكمال الإيمان لا لأصله. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني الظاهر أن عبارة الشيخ ابن باز فيها تقديم وتأخير، يعني يقصد ولكن هذا قول
لا تتكلم عن القصد
مرجوح عند
لا تتكلم عن القصد،
هذا قول مرجوح
لا تتكلم عن القصد، شبعنا القصود تكلم عن اللفظ،
هي نفس العبارة
فينها
ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح
مالها
فيكون المعنى، وهذا قول
ما تقولش المعنى مرجوح اللفظ هذا أنت موافق عليه، ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح، يعني أنت موافق عليه؟
أي مرجوح عند أهل السنة.
كيف مرجوح عند أهل السنة؟
ليس أنه عند أهل السنة ثابت ولكن مرجوح، لا، قول مرجوح عند أهل السنة، القول بأن الإيمان مجرد تصديق فقط، هذا قول مرجوح عند أهل السنة، بدليل أنه قال بعدها هذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة.
أو أولا هذا مرجوح عند أهل السنة ولا باطل؟
باطل.
طيب باطل، لكن قول الشيخ ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح،
نسبته لأهل السنة،
نسبته لأهل السنة، هذا ظاهره نسبته لأهل السنة، ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح. ولو كان هو مراد الشيخ ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح، هذا ليس مرجوح، هذا غلط، فعلى كلا الأمرين غلط، على كلا الأمرين غلط، هذا ليس مرجوح، هذا باطل. يعني إن قصد الشيخ المراد اللي تقوله ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح، والقول السابق قد عرف مرجوح، هذا ليس مرجوح، هذا قول باطل وهذا غلط، هذا غلط، لأن مرجوح يعني يحتمل، مثل مسائل الخلاف، مسائل الخلاف فيها راجح ومرجوح، إنما مسائل السنة فيها صواب وغلط، فلو كان هذا مراد الشيخ فهذا غلط. فعلى هذا لو أوردنا هذا الاحتمال، لو أردنا هذا الاحتمال، فهذا الاحتمال أيضا هيبقى في تعبير مرجوح، وأننا نقول في تعبير المرجوح لا نعبر المرجوح، نعبر بالغلط. أو يكون ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح، هذا قول، هذا القول نفسه عند أهل السنة مرجوح، فالعبارة تحتمله أيضا. فعلى التعبيرين طالما أوردت هذا الإشكال قد يكون غيرك، يعني أقصد قد تأتي فيه على القولين، لو يقصد الشيخ ولكن هذا قول عند أهل السنة فينسب القول لأهل السنة ويكون هذا مرجوحا، فيكون غلط من جهتين، الجهة الأولى نسبة لأهل السنة، على اعتبار ماذا نسبة أهل السنة؟ ليه؟ على اعتبار أن أبا حنيفة من أهل السنة، فيكون هذا القول عند أهل السنة وهو مرجوح، فنقول لا نعبر بأن عند أهل السنة إنما قال ببعض السنة. فعلى هذا يكون التعبير إذا كان هو قول عند أهل السنة يكون خطأ من جهتين، الجهة الأولى نسبته لأهل السنة وأهل السنة مجمعون، الجهة الثانية التعبير عنه بأنه مرجوح. طيب على الوجه الثاني أن الشيخ لا يكون قصده نسبة القول لأهل السنة وإنما نسبة الحكم لأهل السنة، وهو أن هذا القول مرجوح عند أهل السنة، ولكن هذا هذا قول عند أهل السنة مرجوح، لكن كان ممكن يقول وهذا القول، هذا القول رده أهل السنة، هذا القول كذا، لكن يقول وها، ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح، هذا قول عند السنة، فظاهره أنه ينسب إلى السنة. طيب ولو ما قصد النسبة إلى السنة وقصد الحكم فقط، ولكن هذا قول يعني السابق عند أهل السنة أنه ليس من أقوال السنة، ولكنه عندهم أن حكمه بأنه مرجوح، فهذا غلط أيضا. ليه؟ لأن هذا لا يكون مرجوحا بل يكون غلطا، فيبقى إذن قد نقول هذا يحتمل عند الشيخ هذا أو ذاك، على الاحتمال إحنا بيان على الاحتمالين فيه غلط. على الاحتمال الأول وهو أنه ليس من أقوال أهل السنة بل هو مرجوح عند أهل السنة، يكون الغلط في الحكم وهو مرجوح. وعند وعلى القول بنسبة ذلك أهل السنة يكون الغلط من جهتين، الجهة الأولى جهة النسبة، والجهة الثانية جهة الحكم. نعم نعم، أصل التصديق، حد أصل التصديق، أصل التصديق ما عندناش ميزان ايه هو حد التصديق، الا يكون شاكا الا يكون كافرا، حصل عنده اصل التصديق اللي هو ما به يكون مؤمنا، يكون مؤمنا بلا شك. في حد اخر يعني، في حد اخر غير هذا؟ ما في حد اخر غير هذا، انه يكون هذا التصديق والاقرار الذي به انتقل من الشرك الى الايمان، ولا يكون عنده لا شك ولا كفر، جحود بتكذيب بكذا بكذا. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، والباقون بفتحها، فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى:
قال ابن باز معلقا على هذا: والأظهر والأكثر بالفتح في الولاية والولاية، يعني ما كان من قبل النصرة فالأظهر فيها الفتح، وما كان من قبل ولاية الناس في الإمارة وكذا فالكسر. يقول: والأظهر والأكثر بالفتح من ولاية من ولاية التي هي المولى والمحب، وفي الولاية التي هي الإمارة والعمل بالكسر. ولاية البلد الفلاني يعني إمارة البلد والتصرف، والولاية المحبة والتعاطف والتناصر والتعاون، يقال له ولاية. ما لكم من ولايته من شيء، هنالك الولاية لله. فالمؤمنون أولياء لما بينهم بحسب إيمانهم وتقواهم لله، لكن ما تقوله الصوفية أن الولي له شروط كذا وكذا من الخوارق، أو أنه يتصرف في الكون، أو أنه يعلم الغيبة، أو أنه كيت وكيت، كل هذا من الأباطيل. بل الولي هو المؤمن، هذا هو الولي. طبعا الولاية تختلف أيضا، كما يختلف الناس في الإيمان يختلف الناس في الولاية، لأن الولاية مروطة بالإيمان. قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأعظم الناس تقوى، أعظم الناس ولاية، ولهذا الولاية تزيد ولا تزيد وتنقص، مثل الإيمان يزيد وينقص، فالولاية تزيد وتنقص. وضده هذا هو الولي، وضده العدو والكافر. والعاصي فيه نوع ولاية وفيه نوع عداوة، العاصي، ولذا نقول بينقص كما ينقص هذا، فلنقول العاصي فيه نوع ولاية وفيه نوع عداوة، فهو بمعاصيه صار في قسم العداوة، وفي طاعته لله صار في قسم الولاية. ففي شعبتان بل شعب على حسب طاعاته ومعاصيه، فهو ذو شائبتين، شائبة الحق بأهل الإيمان بتقواه لله وإيمانه، وشائبة الحق بالأعداء بمعاصيه لله. والكفار هم أعداء الله، والمؤمنون هم أولياء الله. والعاصي بين البين، فإن له وصفا يلحق بأولياء الله وله وصف يلحق بالأعداء، فهذا يوجب له البدار والمصارعة إلى التخلي من كل ما يلحق بالأعداء من معاصي الله، وأن يكون حريصا على أن يكون أبدا في ولاية الله وفي طاعة الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله، ليس من شرطهم أن يكون لهم خوارقهم، ليس باللازم، ليس باللازم أن يكون لك خارق أو كرامة حسية، ليس باللازم، لأن أعظم الكرامة الاستقامة، هذه أعظم الكرامة، خصوصا في أزمنة الغربة حينما يقل الناطق فيها بالسنة ويقل القائم فيها بالسنة، هذا من أعظم الكرامة، أنك تهدى في وسط يكثر فيه الضلال، وأنك تبصر في وسط يكثر فيه العميان، هذا من أعظم الولاية كما قال بعض السلف، والاستقامة أعظم الكرامة، وقال بعضهم النفس تحرك لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. بل ولا يلزم ممن حصل على يديه خارق أن يكون أكمل ممن لم يحصل على يديه، قد يكون عدم الحصول لهذا لقوة إيمانه فلا يحتاج إلى شيء، أما الثاني يحتاج إلى تدعيم إلى تقوية، فكان هذا هذه الكرامة. يعني من حصلت له كرامة لا يلزم أن يكون أفضل ممن لم تحصل له كرامة. يقول ليس بشرط، قد يقع الخارق لكن ليس بشرط، أكثر الصحابة لم ترد عنهم خوارق وهم رأس أولياء الله. وهم رأس أولياء الله، وكذلك قوله جل وعلا إن أولياؤه إلا المتقون، فالذي لا يتقي الله ولا يستقيم ليس بولي لله، ولو طار في الهواء بين الناس ولو مشى على البحر جامدا تحته البحر يمشي عليه لا يكون وليا لله، يكون من أولياء الله، من أولياء الشيطان حتى يستقيم على أمر الله وحتى يعرب الاستقامة على أمر الله. أما الجهلة إذا رأوا شيئا من الشعوذة التي يفعلها بعض أولياء الشيطان قالوا هذا ولي لأنه كذب عليه في أشياء وادعى أشياء، فقالوا الولي من حصل له خارق. ثم قال فلان يصل بدعوى علم الغيب، أو فلان يحضر له طعام في غير يحضر له طعام في غير وقته، أو ما أمثل لوقته بالطرق الخفية، أو فراس يتفرسها فيصيبه، أو ما أشبه ذلك، فيقول هذا هو الولي، ولو كان يعصي الله ليلا ونهارا ويأتي الفواحش ليلا ونهارا فهذا جهل كبير والعياذ بالله. طب الشيخ نفى الولاية عن العاصي هنا، مع أن الشيخ من قبل قال والعاصي فيه نوع ولاية وفي نوع عداوة. نقول فرق بين الإطلاق وبين التقييد، أو نقول مطلق الولاية والولاية المطلقة، فالولاية المطلقة تساوي الإيمان المطلق، نقول هذا ولي عند الإطلاق، وبهذا لا نعطي العاصي الولاية المطلقة، لكن نعطيه مطلق الولاية كالإيمان تمام. فالولي عند الإطلاق ما يدخل فيه هذا العاصي والتدع طيب، لكن عند حصول الأصل فلا شك أن أصل الإيمان يساوي أصل الولاية، وبالتالي له من نصرتي أنا ومن أحكامي أنا كمسلم ما يساوي أصل هذه الولاية من النصرة من كذا. ولهذا المبتدع الذي لا يكفر بدعته والعاصي الذي لا يكفر بمعصيته هذا ماذا أصلي عليه وأدعو له عند في صلاتي عليه، وأدعو له عند المقبرة حينما أدفنه، هذا بموجب الأصل الموجود. ولكن نقول أهل العلم أهل السنة الأكابر الذين هم قدوة في الناس يدعون الصلاة على المبتدع والمجاهر بالمعاصي حتى يكون هذا ردعا لأمثاله، لكن في حصول أصل ذلك فإذا وجد أصل الإيمان قابله ماذا؟ ووجد أصل ماذا؟ أصل هذه الأحكام. يبقى في فرق بين الولاية المطلقة ومطلق الولاية، كما فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. نعم.
وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله.
وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليس كولاية المخلوق لمخلوق لحاجة، أنا قد أوليك وأنصرك وتنصرني لحاجة، أما الله عز وجل لا، ولايته للمؤمن تختلف. نعم.
قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا.
علق على هذا ابن باز فقال: يعني أولياؤه ليس في حاجة إليه، فهو غني عنهم وعن غيرهم سبحانه وتعالى، إنما هم أولياء محبة وطاعة وإحسان منه جل وعلا إليهم، وليسوا بأولياء من الذل، بل هو العزيز سبحانه وتعالى وعبادهم الأذلاء الفقراء إليه. نعم.
فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة. فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله.
فيكون والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، يقول الطحاوي: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. فيقول فيكون مراد الشيخ الطحاوي من هذه العبارة والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة. فالكاملة تكون المؤمنين المتقين. هنعود أيضا إلى مسألة إيه؟ الولاية في أصلها سواء، الناس سواء. كيف؟ لو قصدنا الوجود، يعني أن المؤمنين، أن كل مؤمن له ولاية بمقتضى أصل إيمانه يقابلها أصل ولاية، فهذا كل مؤمن عنده. أما إن قصدنا أن هذا الأصل عند جميع المؤمنين متساوٍ، لأن هذا الذي يلزم، إذا قلت بأن الإيمان أصله لا يقع فيه التفاضل، هيبقى الولاية لا يقع فيها التفاضل كذا، لأن الولاية تكون بحسب الإيمان، وهذا ليس بصحيح، لا هذا ولا ذاك، إنما في أصل الوجود. نعم. نعم.
فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمار هم، أو خبر ثان لإن
لأن نعم،
وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها،
يعني فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، لأن أولياء الله منصوبة، لأن أولياء الله منصوبة، فيكون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما تكون منصوبة على أنها صفة أو بدل منه، إما صفة أو بدل، وبدل المنصوب منصوب وبدل صفة وبدلا، أو بإضمار أمدح الذين آمنوا وكانوا يتقون، يبقى أمدح الذين آمنوا، يبقى هذا منصوب على المفعولية لفعل المحذوف تقدر أمدح، أو مرفوع بإضمارهم فيكون على الخبرية، مرفوع على الخبرية هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، يبقى جملة اسمية حذف المبتدأ فيها الذي هو الضمير، أو خبر ثاني لإن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا خبرها الأول، والخبر الثاني الذي آمنوا كانوا يتقون، يبقى على أنها خبر ثاني وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويكون الذي آمنوا بدلا من عليهم وجد فيه الجار بدلا من ضمير عليهم، وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور. نعم، يبقى هذه الأوجه في الإعراب أيا كانت، إما صفة إما بدل إما على الخبرية إما على المفعولية، أيا كان المهم أن الولاية تكون بالإيمان والتقوى، فلا يكون ولي الله إلا مؤمنا تقيا، فمن انعدم عنده الإيمان انعدمت عنده الولاية، ومن نقص عنده الإيمان نقصت عنده الولاية، ومن كمل عنده الإيمان كملت عنده الولاية، فالولاية والإيمان بينهما هذا التلازم، انعدام الإيمان انعدام الولاية، نقص الإيمان نقص الولاية، كمال الإيمان كمال الولاية. نعم،
على هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه جيدة، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة، مع مخالفة الرب عز وجل في محاب ومساخطه، يعني كن حيث أمرك الله، امتثل، فالولاية بالامتثال، أما تصوم وتصلي وكذا وأنت مخالف فهذه ليست لك الولاية المطلقة، إنما لا بد فيها امتثال، وأعظم الامتثال ما تعلق بالتوحيد والسنة، هذا أعظم الامتثال الذي تكون به من أهل السنة. يا أخواني، هناك امتثال تكون به من أهل الإيمان، وهناك امتثال تكون به من أهل السنة، فرق. هناك امتثال تكون به من أهل الإيمان، أي تحقق فيك أصله، يدخل فيه المبتدع ويدخل فيه العاصي، فهذا مؤمن، المبتدع مؤمن ناقص الإيمان، والعاصي مؤمن ناقص الإيمان، ناقص إيمان. وهناك موافقة يحصل بها أن تكون من أهل السنة، وهو من كان على منهج أهل السنة والجماعة، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، إذا اجتمعت فيه الخصال صار من أهل السنة، صار من السنة. وقد يقع يكون أهل السنة عند معاصي فينقص إيمانه بقدر ذي المعصية، لكن لا يخرج من وصف السنة طالما أن النقص الذي عنده من قبل المعاصي. أما إذا كان النقص اللي عنده من قبل الأصول فترك أصلا أو ترك أصلين فلا يكون من أهل السنة. انتبهتم؟ انتبهوا، أعيد مرة ثانية، الإنسان يكون عنده ماذا؟ يكون عنده أصل الإيمان، فنقول هذا عنده أصل الإيمان وهو عاصي ومبتدع وضال ومنحرف، هذه من جملة المعاصي والمخالفات التي يحصل بها له أصل الإيمان ولا يكفر، إذا كان عنده أصل الإيمان موجود فنقول هذا الأصل هذا موجود، لكن لا يكون مال السنة إلا بشرط. ما هو؟ أن تجتمع في أصول السنة كلها. إذا نقول هذا عند أصل إيمان، لكن ما عند السنة عند الإطلاق. طيب إذا كان من أهل السنة يعني أنه لابد أن يكون قد اجتمع في خصال السنة كلها ثم حصلت منه معاصي، نقول هذا ناقص الإيمان. إذن من أهل السنة من هو ناقص الإيمان من جهة المعاصي، أما من جهة السنة فهو على أصول السنة، ولهذا ينسب إلى أهل السنة. وأهل السنة ليسوا معصومين، أهل السنة فيهم من يعصي، فلهذا نقول هذا يكون من جهة الإيمان ناقص الإيمان، لكن عنده وصف السنة فنقول فلان على السنة، فلان على السنة إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، ولا نقول فلان ناقص السنة، نقول هذا على السنة وإن كان ينقص إيه إيمانه بهذا. لكن قد نشدد عليه نقول ليس من السنة أن تعصي، وليس من السنة كذا، وليس من السنة كذا، فأنت مخالف. فالسنة التي تساوي ما عليها للسنة والمعتقد وكذا بنسبة له، لكن السنة التي تقتضي كمال القول والعمل وما عليه النبي تماما يكون ناقصا من هذا الوجه بوجود المعاصي. نعم نعم. نقول ايه؟ لماذا؟ لماذا لم تثبت له الايمان؟ وليكن، بس ناقص وكامل، ناقص وكامل. لكن لما ينفع عنه اصل الايمان يبقى كافر. فنقول مؤمن ناقص ايمان. النبي نفى الايمان، لكن العلماء قالوا نفي الإيمان هنا لكماله لا لأصله. فممكن نقول هو فاسق، وممكن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، وممكن نقول هو مؤمن الإيمان فاسق بكبيرته، كلها تعبيرات. نعم.
وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية.
يعني يكون الابتداء ليست تبعية للآية السابقة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبهذا يتم الأمر. ثم نبدأ الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الدنيا، يبقى هذه هي المبتدأ ولهم البشرى هي الخبر. فيقول هذا بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية، لأن هذه إما صفة لما قبلها أو بدل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة. ده مرتبط باللي قبله، لكن لو ابتدأنا فقلنا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ده الابتداء قطعناها عما قبله، ويكون الخبر لهم البشرى. نعم. طبعا اللغة واسعة، لكن لابد أيضا في مراعاة الأوجه من مراعاة أيضا السياق ودلالة السياق، وإلا احنا ممكن نقطع حتى مع وجود الواو التي ظاهرها أن يكون عطفا، نقطع حسب ما بيّن الله عز وجل في كتابه. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وبما من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وهكذا نجد المقيمين المؤتون، لكن هذا على القطع والتقدير. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، معناه مع أن ما سبقها منصوب، وجاء في الآيات الأخرى والصابئين، يعني جاء في آية والصابئين وهذه والصابئون، ومع ذلك لا إشكال. لا كما يقول بعض النصارى لما قال القرآن فيه غلط، هذه هنا والصابئين وهذه هنا والصابئون، مما يدل على أن غلط. ليه؟ لأن جاهل بلغة العربية، أو عالم بالموضع ولكن يشكك، لأن ما كل واحد يفهم، ما كل واحد يفهم. يعني كيف تقرأ هنا والصابئين مع نفس السياق والسابئين، وهنا والصابئون؟ ولو تعلمت اللغة العربية في ابتدائها تقول بأن المعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المرفوع مرفوع، المعطوف على المجرور مجرور. يبقى إن الذين آمنوا والذين هادوا نصارى والصابئين، أنت عاطف على منصوب، يبقى تعطف على المنصوب، وبالتالي هتخطئ وجه الصابئون. لكن اللغة العربية لغة واسعة وفيها التقديرات وعليه نقول بأن الواو في والصابئون ليست للعطف حتى تقول أو حتى تلزمني بأنني أعطف منصوبا على منصوب. أقول لا، الواو هنا عندي مقطوع عما سبقها، مقطوع عما سبقها، ويكون المعنى إن الذين من والذين هادوا والنصارى هذا خص والصابئون كذلك وكذا، فأقطعها على تقدير آخر، أقطعها على تقدير آخر. عندي واو تكون عاطفة، عندي واو تكون حالية، عندي واو تكون ما عندي. معاني الحروف في اللغة العربية واسع، معاني الحروف واسع، مثل ما قالوا أيضا أنتم تثبتون علو الله في السماء بالآية أأمنتم من في السماء وتنشرون هذا، وفي ظرفي ولو قلنا بقولكم بالظاهر معناه أن الله يحل في السماء، مثل ما تقول المال هذا في الصندوق يعني داخل الصندوق، فيكون أيضا أمنتم من في السماء يبقى الله في السماء وتكون السماء ظرفا له والله، وهي تحيط بالله. ليه؟ لأنهم نظروا إلى في على أنها ظرفي. احنا عندنا الحروف لها معاني متعددة وتتناوب في بعض الأحيان، فنقول معنى فيه هنا عندنا بمعنى على وليس معنى فيه الظرفية، ويكون أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، كما قال تعالى ولو أصل بينكم في جذوع النخل. طيب، وقد نحمل هذه الفي على ما ظاهرها، لكن سنتأول السماء أنها مطلق العلو، لأن كل ما عليك يسمى سماء، ولهذا نقول في المطر أنزل من السماء ماء، مع أن المطر من السحاب، هذا من السحب في العلو وليس السماء اللي معروفة، وإنما من علو. لكن ننظر إلى السياق ونرجح مكان قريبا منه. فالذين آمنوا كانوا يتقون مرتبطة بما قبله، لكن لو أنا قلت الذين آمنوا هذا على الابتداء والخبر ما بعدها أقطعها عما قبله، يبقى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا معنى تام. وأقول الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحد وفي الآخر، ده معنى آخر. هذا أكمل ولا أقول يكون المعنى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون أي أن أولياء الله هم الذين ما كانوا يتقون، إما أن هذه صفة لها أو أنها بدل أو أنها خبر لمبتدأ محذوف، يعني هم الذين أمنوا وكانوا يتقون، أو على المفعولية لفعل منصوب أمدح الذين أمنوا وكانوا يتقون، أو غير ذلك من هذه الأوصاف. نعم، هذا هو الأليق، أن نربطها بما قبلها لا أن نفصلها عما قبلها. نعم، ثم قال
ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه،
مثل ما قال ابن باز رحمة الله عليه. لكن عند الإطلاق هذا بالنسبة لمطلق الولاية، لكن الولاية المطلقة تكون لمن ليس له هذا. نعم،
ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان.
ده هذا أصل من أصول أهل السنة جماعة، السطر هذا أصل من أصول أهل السنة جماعة، أنه قد يجتمع في الإنسان ولاية وعداوة، ويجتمع فيه كفر وإيمان، ويجتمع فيه شرك وتوحيد، ويجتمع فيه تقوى وفجور، ويجتمع فيه نفاق وإيمان. انتبهوا انتبهوا، قد يجتمع فيه هذا، فهو مؤمن لكن حلف بغير الله، نقول ايه؟ اجتمع فيه إيمان وشرك. طيب، صدر منه شرك أكبر وكفر أكبر، نقول هذا مؤمن أتى شركه ويبقى على الإيمان، يكون عنده فعل وقول. لكن هنا قاعدة تأتي بقى لتفصل، لكن من قامت عليه الحجة في الشرك الأكبر فهنا يكفر ولا يجتمع الشرك الأكبر مع الإيمان بعد قيام الحجة، إنما يجتمع الشرك الأصغر مع الإيمان. فكل نص فيه اجتماع الإيمان مع الكفر أو الشرك فهو الأصغر للأكبر إذا قامت حجة. لكن لو أن الإنسان صدر منه قول أو فعل من الشرك الأكبر فنقول هذا مؤمن عنده شرك أكبر، لكن لم تقم عليه حجة، أو قال قولا هو كفر أكبر لكن مكره. المهم موجود مانع من الموانع، موجود مانع من الموانع، إنما بعد إقامة الحجة ما يجتمع إيمان مع شرك أكبر أبدا ولا مع كفر أكبر، إنما مع الشرك الأصغر نعم، مع الكفر الأصغر نعم. سباب المسلم فسوق وقتله كفر، كما في حديث ابن عباس في كما حديث ابن مسعود في الصحيحين. هنا قد يجتمع الإيمان مع الكفر هذا، يجتمع الإيمان مع الكفر هذا، فمن عفي له من أخيه شيء وإن طائفة من يقتتل، مع أن نبي قال في الكفر أنه كفر، في القتل بأنه كفر. فالمجتمع هنا مع الإيمان وهو الكفر، هل يحمل على الأكبر؟ مستحيل، مستحيل يجتمع مع الإيمان الكفر الأكبر. فكل نص فيه اجتماع للكفر مع الإيمان فيكون في الأصغر لا في الأكبر. هذا جد، هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغير من علماء السنة. إنما الأصغر يجتمع مع الإيمان، الأكبر لما يجتمع مع الإيمان أبدا. ولهذا لما قال فقد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد، من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، هذا أشرك، هذا أشرك، وهو حلف بغير حلف بغير الله. طب هنا يخرج من الملة؟ لا، يجتمع مع الإيمان، يجتمع مع الإيمان، يكون مؤمنا ويحلف بالأمانة ويحلف بكذا، يكون مؤمنا وهو يقول ما شاء الله وشئت، يكون مؤمنا. طيب ما هذا شرك، هذا شرك نعم، لكن شرك ماذا الذي يجتمع مع الإيمان؟ الأصغر وليس الأكبر، الأصغر وليس الأكبر، هذا الذي يجتمع، الأصغر وليس الأكبر. طيب هل هذا ينفي أن المؤمن قد يقع منه كفر أكبر ويكون كبيرا؟ دي مسألة إسقاط الحكم على الإيه، ولهذا نقول انتبهوا، يجتمع في الإنسان إيمان وكفر لكن لا يكون مؤمنا كافرا. أقول هذا مؤمن كافر، هذا شخص مؤمن كافر، لا ما يصلح مؤمن كافر، الحكم مؤمن لكن ناقص الإيمان إن كان كفر أصغر. كافر إذا كان الكفر أكبر وتوفرت شروط انتفت الموانع فأقول كافر، أقول كافر ولا أقول مؤمن. وفي الأصغر أقول مؤمن ناقص الإيمان ما أقول كافر، لكن يجتمع فيه بقى المتعلق بالفعل أو القول أقول اللي هو الكفر، كفر مثل البدعة، فأقول هذا فيه بدعة، قد يجتمع هذا يكون سلبي وفيه بدعة، إذا كان قولا من أقوال أهل البدع أو فعلا ولكن لم يصله الحج، فأقول هذا مسلم، هذا سني أتى بدعة، مثل علماءنا اللي عندهم زلات متعلقة بالاعتقاد ومع ذلك نقول هو سني ولكن عنده بدعة. لكن في حال الحكم لا أقول هو سني مبتدع، ما يجتمعان. إذا حولت ذلك إلى الحكم ما أقول هو سني مبتدع، لكن أقول السني فيه بدعة، وقد أقول مبتدع فيه سنة، مبتدع ووافق أهل السنة في قول، سني وافق البدعة في قول، الحكم هذا مبتدع هذا سني، ما أقول هذا سني مبتدع، ما أقول هذا الكلام. لكن سني فيه بدعة وقع في بدعة نعم، ولا يكون مبتدعا لأنه لم تقم، لم تتوافر فيه الشروط وتنتفي الموانع، إنما لو توافر فيه الشروط وتنتفي الموانع ما يصلح، أقول هذا مبتدع، نقلناه من السنة إلى البدعة، أقول هذا مبتدع، ما أقول هذا سني فيه بدعة. يا أخي أخطأوا عندهم بدعة لكن لا نخرجهم يا أخي، هذا إذا لم تتوافر الشروط ده بالموانع. أما إذا توفرت الشروط ده بالموانع فإنه يحكم عليه بماذا؟ بالبدعة. نعم. ولذا بعض الذين يدافعون عن مشايخ الثورات وأدعياء السلفية يقول نقول أخطأوا، لكن ما نقول مبتدعة. نقول متى نقول هذا؟ نقول هذا في أهل السنة إذا وقع الواحد شيء من هذا ولم يبلغه الدليل. لكن بعد حصول الآتي: واحد، مخالفات في الأصول، أصول أهل السنة. اثنان، قيام الحج عليه. ثلاثة، الرد على أهل السنة والنيل منهم واتهامهم بأشد الأوصاف لكون مدافعون عن السنة. ثلاثة: واحد، المخالفة في الأصول وليس في مسائل الاجتهاد. اثنان، توافرت جهود ودفت الموانع. ثلاثة، انقلبوا حربا على أهل السنة. إذا لم تبدع هذا يا متعصبا فلا يجوز تبديع أحد على وجه الأرض. يلزمك أن تقول بأن هذا الصوفي سني وأن هذا الخارجي سني. كل من ثبت له إسلام تقول بالسنة. ليه هتبدع الصوفي؟ ليه؟ مخالفة في الأصول، هذا مخالف في الأصول. قامت حجة عليه، هذا قامت حجة عليه، لأنه لا فرق بين أصل وأصل. الصوفي مخالف في أصول، القدري مخالف في أصول، المعطل مخالف في أصول، نعم، وأنت مخالف في أصول، ما في فرق طالما أن المخالفة إنما هي في تلك الأصول. اثنان، قامت حجة. ثلاثة، انقلبت إلى عداوة، فهذه تكون قاضية. طبعا مش المسألة الثالثة من باب يعني زيادة التنكيل، ولا ليست بلازمة. إذا خالف في أصل قد حجة يكفي. وأيضا إذا خالف في أصل، نحن نتكلم عن مفرد فيما يخالف في الأصول، إنما لا يلزم في التبديع أن تكون المخالفة في الأصول. التبديع أوسع من أن تكون البدع في عقائد أو في عبادات، فقد تشمل بدع العقائد، بدع العبادات، بدع المعاملات، قد تشمل الأصول وغير الأصول. ليس باللازم أن تكون البدع في الاعتقادات. رجل الآن في العبادات عنده بدع وأقمنا الحج عليه، بيعمل احتفال سنويا بليلة نصف من شعبان ومولد النبي وغيره، وأقمنا الحج عليه ولم يرجع، مبتدع ولا لا؟ مبتدع، مع أنه ليس يخالف الأصول. رجل مصر على أن يقول في أذانه أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وأقمنا عليه الحجة ومصر، يبقى هذا مبتدع. رجل يقول أذكارا قبل الأذان وأذكارا بعد الأذان بصوت متفع في الميكروفون وأقمنا الحجة عليه، يبقى مبتدع. يبقى ليست البدعة قاصرة على الاعتقادات، ولهذا العلماء يصنفون البدع الاعتقادات، العبادات، وهكذا المعاملات، الصفات، ملابس وكذا. قد واحد يختص بثيابه يقول ده السنة ويلبس ويلزم الناس بهذا، نقول مبتدع إذا قدنا الحج عليه. إنه تميز بشعار ليس عند أهل السنة جماعة. يبقى البدعة يا أخواني تختص باعتقادات ولا أعم؟ تمام. يبقى ليس يلزم أن تكون البدعة فين؟ في الأصول. ليس يلزم أن تكون البدعة في الأصول، ليس يلزم أن تكون البدعة في الأصول. البدعة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. يبقى هل يجتمع في المسلم بدعة والسنة بدعة فنقول هذا سنة عند بدعة؟ وهذا ما خالف في أهل السنة الحدادية يمنعون. ليه؟ لأنهم لم يفرقوا بين كونه عنده بدعة وبين كونه مبتدعا. الممنوع أن أقول هذا سني مبتدع، هذا يتنافى مع هذا في الحكم، يا سني يا مبتدع. لكن سنة عند بدعة أو مبتدع عند السنة؟ ولهذا نحن رددنا قول من يقول لما سئل عن الأشاعرة قال: هم أهل السنة أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة، وأهل بدعة فيما وافقوا في أهل بدعة. لا، هم أهل بدعة ليسوا أهل السنة، لكن نقولهم أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا، لكن ما نقولهم أهل السنة فيما وافقوا في أهل بدعة فيما وافقوا فيه. يبقى إذن هم أهل السنة وأهل بدعة، مع أن هذا قال ببعض الأفاضل، لكن ما يقبل أبدا، ما يقبل. لكن نقول أهل بدعة لكن وافقوا أهل السنة في كذا. ففرق إذن بين وجود وصف يقتضي الحكم وبين وجود مفردة من مفردات السنة عند هذا أو مفردة من مفردات البدعة عند هذا. إذن قد يجتمع في الإنسان الإيمان والكفر والشرك والتوحيد والتقوى والفجور والنفاق والإيمان، أن يكون عنده عمل هذا وعمل هذا، لكن لا يخرج به عن حد أصل الإيمان. علق على هذا الشيخ ابن باز فقال: هؤلاء هم العصاة وهم الطبقة الثالثة. فإذا نص طبقات ثلاث: الطبقة الأولى أهل الإيمان والتقوى وتشمل الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسان، الطبقة الثانية من عاد الله وكفر به وهم الكفار من المنافقين ومن سائر أنواع الكفار وهم أعداء الله وأهل غضبه وحربه، والطبقة الثالثة من فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق والكفر وهم أهل المعاصي والسيئات على اختلاف. يبقى عنده شعبة. ولهذا لماذا نختلف يا أخواني مع المرجئة والخوارج في الأوصاف؟ يعني مثلا هنقول الزاني، ما حكم عندكم يا خوارج معتزلة يا مرجئة يا أهل السنة، حتى نتصور هذه، وأن الخلاف هنا في اجتماع هذه الأوصاف هو خلاف في الأصول. طيب، الخوارج قالوا كافر، الزاني كافر. ليه؟ ليه؟ لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإذا نقص بترك واجب أو بفعل محرم كفر. ولهذا الحكم بغير ما انزل الله عند الخوارج إنما هو حلقة من سلسلة. يعني كون الخوارج يكفرون بالحكم غير ما انزل الله يساوي كون الخوارج يكفرون بالمعاصي، لم يجعل الخوارج للحكم حكما خاصا إنما تبع الحكم العام. كما يكفرون بالحكم غير ما انزل الله، يكفرون بالزنا، يكفرون بالربا، يكفرون فقط. المشكلة أن تكون أنت على منهجهم في الحكم ومخالفا لمنهجهم في الزنا فتكفر بالحكم غير ما انزل الله، مع أن السلف لم يكفروا بذلك الكفر أكبر. ثم تقول أنا لست بخارجي لأنني لا أكفر بالزنا، لا أكفر بالربا، وكفرت بمعصية هي الحكم. يبقى أنت ملفق وافقت الخوارج في تكفير بمعصية ولم توافق الخوارج في التكفير بكل معصية. وافقت الخوارج في التكفير بمعصية ولم توافق الخوارج في التكفير بكل معصية. كما وافقت المرجئة في ثبوت الإيمان بالعمل وخالفت المرجئة في دخول العمل في مسمى الإيمان. فيا أيها الخوارج، ما حكم الزاني عندكم؟ قالوا كافر. طيب، ما حكمه عندكم يا معتزلة؟ قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. طيب، ما حكم الزاني عندكم يا مرجئة؟ كامل الإيمان. لماذا؟ لأنه لو نقص إيمانه كفر. طيب، وكامل الإيمان كيف مع المعاصي؟ لأنه متعلق بالعمل والعمل لا يدخل عندنا في مسمى الإيمان. العمل الإيمان عندنا تصديق، وهذا لا علاقة له بالتصديق، أو قول، وهذا لا علاقة له بالقول، أو قول وتصديق، وهذا لا علاقة له بالقول والتصديق. فهو كامل الإيمان الذي هو التصديق أو القول أو القول والتصديق، والعمل ما يدخل عندنا، إذن هو كامل الإيمان. فإذا الزاني عند المرجئة كامل إيمان، عند الخوارج كافر، عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. طب يا أهل السنة، الزاني عندكم ماذا؟ مؤمن ناقص الإيمان. ناقص الإيمان يفترق بأهل السنة والجماعة عن الخوارج المعتزلة من جهة وعن المرجئة من جهة، وده أصل النزاع. فيكون عندنا مؤمن بالأصل ناقص الإيمان بالمعصية، لا يزني زنا، إحنا يزني ومؤمن، نفى الإيمان وأثبت هناك ماذا؟ وإن زنا وإن سرق. يبقى وإن زنا وإن سرق إثبات لأصل الإيمان، لا يزني زنا، إحنا يزني مؤمن، نفي لكمال الإيمان. وبهذا نجتمع بالنصوص، وعلي نحن نظرنا إلى النصوص نظر الصحيح، وأنتم نظرتم إلى النصوص نظر الأعور. يا مرجئة نظرتم بالعين اليسرى، ويا خوارج نظرتم بالعين اليمنى، وأما نحن نظرنا باليمنى واليسرى الصحيحتين السالمتين، ولله الحمد والمن. ولهذا عندنا الإيمان شعب، هم عندهم الإيمان شيء واحد. انتبه، الخوارج المعتزلة المرجئة عندهم الإيمان شيء واحد، إذا نقص كفر. يبقى الإيمان عندهم شيء واحد. اثنين، الإيمان عندهم ليس ولا ينقص لأنه شيء واحد. احنا عندنا الإيمان شعب، الإيمان بضع وستون شعب. أعلاه لا إله إلا الله، أدناه ما تراد عن طريق الحياة شعبة الإيمان. يبقى حتى التعبير بشعب تعبير نبوي، الإيمان بضع وستون شعبة. فلهذا نحن ترجمنا إلى أن الإيمان شعاب، لأننا احنا بنلتزم، كما في حديث عبادة بن الصامت، فمن مات على المعاصي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى احنا أخذنا أنا مرتكب الكبيرة تحت المشيئة من اللفظ النبوي. طب يا خوارج عندكم تحت المشيئة؟ لا. يا معتزل عندكم تحت المشيئة؟ لا. عندهم هذا مخلد في النار، الخوارج مخلد في النار والمعتزل مخلد في النار. طب انتوا يا خوارج مخلدينه في النار ليه؟ لأنه كافر أصلا، كفرناه في الدنيا وخلدناه، مش الكافر مخلد؟ طب وانتم يا معتزلة اللي أخرجتوه في الدنيا من الإيمان ولم تدخلوا الكفر، مخلد ليه طيب؟ هو ليس بكافر، كيف يخلد؟ عندكم النص إن غير الكافر يخلد في النار؟ قالوا هو ليس بكافر، صحيح، لكن ليس بمؤمن، وعليه فلا يدخل الجنة إلا مؤمن، هو ليس بمؤمن. تم تعملوا بقى دار تلت، ما ينفعش يبقوا دارين، لأن الدار دي اللي هي النار لا يخلد فيها الكافر، والدار دي لا يدخلها إلا مؤمن. فأنتم جعلتموه في منزلة بين المنزلتين في الأوصاف، لكن الآن يلزمكم أن تجعلوا له دارا ثالثة في الأوصاف. يبقى هذه دار من هو في منزلة بين المنزلتين، إنما تدخلوا النار وتخلدوا كيف؟ هذه لا يخلد فيها إلا الكافر، خلدتموه ليست دارة، وإلا لستوا مع الكافر. هتدخلوا الجنة؟ قالوا لا، ليس بمؤمن ولا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمن. يبقى يلزمكم أن تدخلوا فين؟ في دار ثالثة، وإلا يلزمكم التناقض. ولهذا هم يقولون هو في النار يعذب عذابا بين منزلتين، هذا يعذب، يعذب أخف يعني، يعني لما كان في لا بالكافر ولا بالمؤمن فإنه يعذب دون الكافر، يكون عذابه دون الكافر. يعني هم وإن اتفقوا مع الخوارج فإنه يخلد في النار، لكن عذابه في النار يتفق مع حكم في الدنيا، كما إنه أخف من الكفر فهنا برضه أخف من عذاب الكافر، لكن لا هو داخل في أصل الإيمان في الدنيا ولا هو داخل في الجنة في الأخير. يبقى اتفقوا على التخليد، واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. الطبقة الثالثة من فيه شعبته من الإيمان وشعبته من الفقه والكفر، وهم أهل المعاصي والسيئات على اختلاف أصنافهم، فيهم المقل من المعاصي ومن المكثر، فمن كانت طاعته أكثر صار إلى ولاية الله أقرب، وإن صارت معاصيه وشره أكثر صار إلى عداوة الله أقرب، على حسب أحواله. ما لم يتوبوا فإن تابوا التحقوا بأولياء الله، وإن ارتدوا التحقوا بأعداء الله، وما داموا في المعاصي معاصي الإيمان والإسلام فهم أصحاب الشائبتين، وهم أصحاب الخلط وعدم التجرد وعدم التمييز، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم.
كان في شيخ الإسلام في
نعم.
الاجتماع قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر أو النفاق ويسمى مسلما كما نص عليه أحمد. وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق، وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة:
وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام بالكلية، فهو ليس إذ يكون فيه كفر الأكبر. نعم.
كما قال الصحابة: ابن عباس وغيره كفر دون كفر، وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق والشارب ونحوهم، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بمؤمن، إنه يقال لهم مسلمون لا مؤمنون. واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام، وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة.
يقال مسلم ويقال مؤمن ناقص الإيمان، ويقال مؤمن بإيمانه فسق بكبيرته، كل هذه الأقوال. نعم.
بل كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا: كفر لا ينقل عن الملة، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم.
هذا قال ابن عباس وتلامذته في ماذا؟ في الحكم غير ما أنزل الله. ولهذا يكون الحكم غير ما أنزل الله مجمع عليه أنه كفر أصغر، ده مجمع عليه. وأما قول برهام ومن معنا بأن هذا محمول على الحاكم بما أنزل الله، لكن عند مخالفات، لأن ابن عباس لم يكن في زمانه حاكم يحكم غير ما أنزل الله، فهذا كلام بارد سمج لا يعتد به. لماذا؟ لأن ما قاله ابن عباس بيان للحكم غير ما أنزل الله، بغض النظر عن الحاكم هذا عند 5% عند 10% عند 100% عند، فالحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي. الأمر الثاني أن هذا الحكم لم يقله ابن عباس فقط، بل أجمعت الأمة عليه، فكل كتب أهل السنة والجماعة مثلت بالآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، على الرد على الخوارج والرد على المعتزلة وكذا في تكفيرهم بالمعاصي، فقالوا بأن هذا كفر دون كفر لا يخرج من الملة، يعني نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في ناس هم بهما كفر، وغير ذلك من هذه النصوص، فجعلوا القاعدة واحدة هي قاعدة المعاصي الوارد فيها لفظة أو وصف الكفر. ولهذا ابن أبي زمانين رحمة الله عليه في أصول السنة قسم المعاصي: معاصي فيها نفي إيمان ده قسم، معاصي فيها وصف الكفر ده قسم، معاصي فيها شرك ده قسم، معاصي فيها براءة، وهكذا قسم ليبين أنه حيثما جاءك النص بهذا التعبير: نفي الإيمان لازم نحن مؤمن، ما غشى فليس منا، الكفر سباب المسلم فسوق وقتله كفر، ومن لم يحكم ما أنزل الله، هتكلمنا بزمنين في الحكم في الآية، ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن كافرون، أو في براءة أو في معاصي فيها نفاق، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، كل هذا قاعدة واحدة، وهي أنها معاصي كبيرة من كبائر الذنوب ورد وصفها بالكفر. وده معنى كلام أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع مع الإيمان الكفر والنفاق، يعني الكفر الأصغر النفاق الأصغر وكذا. النبي قال كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح: أربع من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. طيب هل هذا يعني الاعتقادي المخرج من الملة؟ لا، العملي. إذن قد تكون مؤمن ومنافق، عندك نفاق وعندك إيمان، مؤمن وعندك نفاق، هذا قد يكون عندك مؤمن وعندك نفاق، خصلة من خصال النفاق. طيب لكن النبي قال منافقا خالصا، منافقا خالصا من جهة العمل. يعني الآن أنت جمعت أوصاف المنافقين في التعامل، كذب إذا حدث كذب، وإذا وعد آخر، وإذا أؤتمن أخوان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، فيك هذه اجتمعت فيك اللي هي من جهة عملي، من جهة عملي. نعم.
قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في أصول السنة: في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر، قال: ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله.
شوف انتبه العنوان، انتبه العنوان.
في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر،
الشرك والكفر، الأحاديث في الذنوب، ها،
في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر.
طيب تمام. ثم قال
إلى أن قال: ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: لسائل سأله عن ذلك ليس هو كفر ينقل عن الملة.
نعم، وده الصحيح في الأثر، لما كفر دون كفر في كلام، لكن ده الصحيح في الأثر، لكن ورد عنه ليس كفرا بالله ورسوله وكذا، لكن تلاميذه قالوا كفر دون كفر، وده مجمع عليه. هات بقى الفهرس لأصول السنة وتقسيمه للذنوب. أيوة، في عناوين أخرى، هو قسم المعاصي، قسم المعاصي.
قال قبلها: في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب.
تمام، ثلاث.
هذا في الأول. الثاني: في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر.
تمام.
الثالث: في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق.
تمام.
الرابع: من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة.
تمام.
الخامس: من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به.
تمام. هذه التقسيمات ليه؟ لماذا التقسيمات هذه؟ ها؟ ليبين إيه؟
تفرق بين الأكبر والأصغر.
نعم؟
تفرق بين الأكبر والأصغر.
أنه لا يهول أنك ورود هذه الأوصاف، كفر، شرك، نفاق، براء، نفي إيمان، من أن تخرج عن هذا الأصل إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر وغير ذلك، بل يكون وأنت مؤمن فيك شعبة من شرك موجود، الحديث التي فيها الشرك، كفر، نفاق، براء، نفي إيمان، فإذا يجتمع مع الإيمان هذه الأشياء ولا يخرج بها الإنسان، حيث إن الإيمان عندنا ماذا؟ شعب. أما الذين لا يرون أن الإيمان شعب يرون الكفر فقط. يبقى لابد نرجع إلى فهم السلف وكتب أهل السنة في فهمهم لماذا لهذه النصوص. أذكر بعض هؤلاء المبتدعة لما رددنا عليهم وقلنا النبي زمان يقول كذا، فهو بيرد بالسخرية يعني والاستهزاء، فيقول: عموما أنا استفدت منك فائدة في الرد، وهي النطق الصحيح لابن أبي زمانين، لأن أول مرة كان يسمعنا يعني، فيقول النطق الصحيح. طيب والاعتقاد الصحيح، ها، والاعتقاد الصحيح لابن أبي زمانين، أنا جئت، لأن هذا كان أحمد أبو العنين، هذا كلام ابن أبي زمانين في تقسيم المعاصي واستدلال ابن أبي زمانين بالآية على أنها معصية، ومن لم يحكم، قال عندك أعد كلام في تعليق على من لم يحكم بما أنزل الله.
قال: ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: لسائل سأله عن ذلك ليس هو كفر ينقل عن الملة.
رد الاعتقاد ده، مش ما استفدتش إلا ضبط ابن أبي زمانين، رد الاعتقادات، رد الاعتقادات، ولكن هذه الكتب هم حرموها، ولهذا ما يعرفون أصلا معنى السنن. من هنا الضجة الكبرى حول الجهد بالسنن رجع عليه مفهوم السنن، مفهوم السنن، هم يحكمون إلى النوافل، اترك الجهد وقم صلي ركعتين، هذا هو. في عقل يقول كده، يبقى الشيخ ده جن خلاص، جن خلاص، اطر جهاد اليهود وقوم صلي ركعتين الضحى، يبقى شيخ مجنون، هذا شيخ مجنون. لكن السنن اللي في كتب السنن وفي كتب اهل السنه ومفهوم السنه عندهم، هذا مشكل، ما يعرفون سنه، ما يعرفون سنه. ولهذا الحوني يقول جماعة حماد سني لأنه ما يعرف السنة أصلا. وابنه يقول لقد تركوا السنن وجهدوا بالفرض. بيرد علينا وإحنا فيه. والعدوي يقول قراءة الأحاديث يعني نطر كذا ونقرأ الأحاديث. فالمشكلة كبرى أصلا. ولهذا المصطلح أظهر الخلل. المصطلح أظهر الخلل. وأصبح الآن المعترك هو إيه؟ ما المراد بالسنن؟ جاهد بالسنن، جاهد بالسنن معنى مفسرة. علمهم التوحيد والسنة، يعني علمهم التوحيد وسنة الصبح وسنة الوضوء. هذا كلام، لأن القوم محرومون لا من اسم السنة ولا من اسم الكتاب ولا من اسم الإمام. المفهوم غير معروف، والكتاب المفهوم غير معقول، والكتاب غير معروف، والإمام غير معلوم. ما يعرفون لا الإمام ولا الكتاب ولا المفهوم. يبقى المعركة أكبر. كيف هيفهم يا أبا عبيدة جاي بالسنة؟ ده محتاج الأول يعرف السنة، ثم يعرف كتابها، ثم يعرف إمامها، وبعد ذلك سيقول أحسنت أحسنت. لذا على كل حال لما تقول لأبي عبيدة بن الجراح جاهد بالسنن يقال جزاك الله خير. إن كان هو على خلافها هيجاهد بالسنن، وإن كان هو عليها بيذكر به يا أيها النبي اتق الله. يبقى أنت كفرت. الله قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فهي العداء يرجع لهذه الكلمة. فالشاهد أن هنا ابن أبي زمن استدل بالآية على الأصغر. أبو عبيد القاسم ابن سلام استدل بالآية، هات في كتاب الإيمان، استدل بالآية على ماذا؟ على الأصغر. هات انت الشريعة الأجر، استدل بالآية على الأصغر. هات انت هات انت هات انت هاتوا كل كتب السنة. عرفتم الخلاف فين؟ هو هذا الخلاف في المناط، لا مداخل ولا مخرجة. ده دي أوصاف ينفر بها العامة لأنه لا يقدر على المناقشة العلمية ويريد أن يصرف العوام، فيقول ماذا؟ مدخلي مبتدع بس خلاص. اسأل بقى أنت عن مدخلي وخلاص. المهم أنه بدأ مدخلي ومبتدع، مثل ما تقول رافضي كذا، ومثل ما تقول صوفي كذا، يبقى مدخلي كذا. هو أنا لما أقولك هذا صوفي مبتدع تسألني صوفي ليه؟ صوفي إزاي؟ خلاص صوفي ده. نفس المسألة جعله المدخل المبتدع، لكن يناقش بالأدلة، يناقش بكتب السنة. متى سمعتم كتب السنة؟ 13 سنة من 25 يناير الآن. أحد رأى فيكم على قناة في مقطع يسمونه يوتيوب، يسمونه ما أدري تويتر، يسمونه واتساب، كل البرامج ديت، رأيتم شيخا يرفع كتابا سلفيا؟ انتم أضر منه أوزع. هاتوا الصورة دي بيرفع كتاب سلفي، بيرفع كتاب سلفي. طيب بلاش يرفع الكتاب. رأيتم شيخا قال ذكر أحمد في أصول السنة، ذكر ابن أبي زمانين في أصول السنة، ذكر الحميدي في أصول السنة، ذكر ابن أبي عاصم في السنة، ذكر المروزي في السنة. يعني كتب عنوانها أصول السنة، كتب عنوانها السنة، كتب عنوانها شرح السنة، كتب يعني السلف نوعوها، يجيبوها من سنة أصول سنة شرح سنة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يا الله يا أخواني. ولهذا لله حكمة في هذه الأحداث ليميز الله عز وجل أهل السنة من الأدعياء. طريق طويل، هتدعيه اليوم ولا غدا ولا كذا. فهؤلاء فهموا أن السلفية إيه؟ أن السلفية عبارة كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولا يدري أن كل واحد يقولها عندك في جوهرة التوحيد. ها موجودة في ايه؟ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. عند الأشاعرة موجود كل خير في اتباع من سلف، لأن لكل قوم سلفا، ولهذا السلف من سبق، ده بالإطلاق اللغوي. من هنا قال النبي لفاطمة: نعم السلف أنا لك، لأن الوحيدة من أولادها، من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم اللي مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولادي مات في حياته إلا فاطمة ماتت بعد ذلك، ولهذا قال نعم السلف أنا سابق لك. لكن بالاصطلاح بقى الخاص، مفهوم السلف الصالح النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، اسمه السلف الصالح. والسلف الصالح موجود معتقدون في كتب السلف، فانظروا، ولا كتاب رفع مرة ولا كتاب استدل به مرة، يبقى ده أصل الخلاف. نعم.
أبو عبيد الأجر يا شيخنا.
أبو عبيد ها؟
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان: فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم.
انتبه يا أخواني، أنا يعنيني القاعدة، شوفهم، قلنا طريقة ابن أبي زمان في الأصول ماذا؟ أنه قسم الذنوب إلى أقسام، يعني حيثما تصرف الذنب فاعلم أنه في النهاية ذنب لا يخرج من الملة. تصرف الذنب فجاء بوصف الكفر، تصرف الذنب فجاء بوصف الشرك، تصرف الذنب فجاء بوصف النفاق، تصرف الذنب فجاء بوصف بنفي الإيمان، تصرف الذنب فجاء بالبراءة، تصرف الذنب فجاء فإنه أي عبد الرحمن في النهاية ذنب معصي. طيب انظر مدخل أبي عبيد، يا سلام يا أخواني يا سلام، احنا معنا الدولة يا أخواني ومعنا الجماهير ومع الناس، ده احنا معنا يا أخواني السلف الصالح في 14 قرن، احنا في جماعة يا أخواني، احنا من جماعة ومن حزب ومن طائفة ومن فرقة يا أخواني، ألا وهي ما أنا عليه ده وأصحابه، يعني إحنا أكثر الناس. نعم.
فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم.
تمام. فقد أخبرك أن ها؟
فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم.
تمام. في الذنوب ها؟
وهي غير الإشراك التي يتخذ،
هتلاقي قبلها في عبارة
متكرر النصوص في الله الشرك،
أي هتلاقي مدخل، لكن على كل حال واضح.
وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله آخر غيره،
يعني وهي غير الإشراك الأكبر. ها
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين.
الله أكبر. فليس لهذه عندنا وجوه إلا أنها أخلاق الكافرين، أخلاق المشركين. ومن لم يحكم أنزل الله فليكم الكافرون، دي أخلاق الكفار، لأنهم كانوا ما يحكمون بما أنزل الله، الظالمون الفاسقون، من حلف بالله غير فقد أشرك، من مات وليس في عنقه، من بات وليس في عنقه بيعة فمات مات ميتة جاهلية، دي أخلاق أهل الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. البخاري يبوب في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن هذه من أخلاق الجاهلية. يبقى دي كلها وجوه عندنا إيه؟ ها؟
إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعز: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر.
فقد تبين يا ياسر أبو رهامي، ارجع يا ياسر أبو رهامي، ارجع يا من تكفر بحكم غير ما أنزل الله، ارجعوا، هذه نصوص اشرحوها لنا، اشرحوها لنا، بدلا ما أن تأتوا بنصوص أنتم وتشرحوها للأمة. نحن نريد شرح السلف، نحن نريد شرح السلف، نحن نريد أحاديث بشرحها، نحن نريد آيات بتفسيرها، نحن لا نريد آيات بتفسيركم، لا نريد أحاديث بتفسيركم، فقد فسرها الخوارج، قد فسرها المرجئة، قد فسرها القدرية، قد فسرها الجبرية. وما صارت الأمة فرقا إلا لأنها فسرت النصوص دون الرجوع إلى السلف. نحن نريد سلفية أثرية في نصوصها الثابتة، أثرية في فهومها المستقيمة. نحن نريد فهم سبيل المؤمنين، نحن نريد فهم أهل الصراط المستقيم. لا تصدر لي نصا بفهمك، صدر لي نصا أنت مسبوق فيه بابن عباس، بابن عمر، بابن عمرو، بابن مسعود، بابن الزبير، بالعبادلة، بالعبادلة، بكل أحد من الصحابة والتابعين. صدر لي هذا، احضر لي كتابا. اتمنى ان كنت سلفيا ان تأتي بالكتاب وبالامام وبالتفسير. هات كتابك، هات امامك، هات فهمك، حينئذ على العين وعلى الراس. اختاروا انتم الكتب، اختاروها. لن نأتي لكم بابن ابي زمانين حتى نصحح لكم النطق. وهل نطقتم البربهاري؟ وهل نطقتم السكسكي؟ وهل نطقتم اللامكائي؟ والله ليست القضية في نطق هؤلاء الأئمة، إنما القضية في فهومهم فيما جمعوه من أصول السنة التي تحتاج عند العدو غربلة. نحتاج إلى أن نضع كتابا في الاعتقاد لا يكون فيه الأحاديث الضعيف. ده حظ العدو من كتب السنة، إن ده متشدد شوية، وده عنده أحاديث ضعيفة، وده عنده أحاديث صحيحة. محتاجين كتاب جديد في الاعتقاد. كتب هذه الكتب ما تكفينا الاعتقاد. الخلال كما ينقل طلابه من أول باب، لأن السنة عند الخلال أول كتاب ذكره في الكتاب ما تعلق بالسمع والطاعة، أحكام الإمام. فلما كثر الأبواب في هذا، قال يعني إيه علاقة هذه بالسنة والأبواب هذه بالسنة وهكذا، فهم محرومون. ولهذا يا إخواني نعمة كتب السلف، هذه نعمة كتب السلف، هذه نعمة، نعمة ما تدركوها والله، لأنكم تعيشون فيها كما يعبر عنها غيركم. يظنون ان هذا منهج المداخل يا اخواني، ده المدخلية يا اخواني، ده المدخلية. وإلا في مدخلية اصلا؟ هو في مداخل يا اخواني؟ فين المداخل دول يا اخواني؟ اين هم يا اخواني؟ اين المداخل هؤلاء؟ هي دي السنة. وبعدين المداخلة قوم ضلال، بين ضلالهم من كلامين. لماذا تقتصر مداخلة مبتدعة؟ ما نوع البدعة؟ ما نوع البدع اللي وقعوا فيه يا اخوان؟ ايه نوع البدع؟ ما عندكم جرأة؟ يعني احنا انا ما نقول الأشاعرة، بنشرح اللي عندي الأشاعرة اهل بدع عليه، الأشاعرة والايمان، الأشاعرة والقدر، الأشاعرة والاسماء والصفات، الأشاعرة وخبر احد، الأشاعرة ومصدر العقل، الأشاعرة يعني احنا بنحكم يا اخوان على الأشاعرة باصول. يا اخوان احنا بنحكم على اليهود باصول، احنا بنحكم على النصارى باصول يا اخوان. علمتنا الشريعة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا قلتم، هل يا أخواني يجوز إضافة قول لم يقوله اليهود لليهود؟ هل يجوز إضافة قول لم يقوله النصارى للنصارى؟ أبدا ما يجوز، لا لليهود ولا للنصارى. فكيف ننسب لأهل البدع قولا ما قالوا؟ فأنت حينما تنتقد انتقد بعلم. نعم
فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك.
خلاف الكفار وسنتهم عند ابن أبي زمانين إيه؟ خلاف أخلاقهم وفعالهم وأقوالهم يبقى كافرون، مشركون، منافقون، يعني من أخلاق المنافقين، من أخلاق الكفار، من أخلاق يعني سيارهم وعملهم وطريقتهم في التحاكم وغير ذلك. لا، أنه الناقل عن الملة. ها؟
على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.
نعم،
الأجر في الشريعة
مما يرد به على شام البيل اللي بيكبر جرس لنا يقول ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. يا أخي عايزين تحرموا علينا حتى الله أكبر؟ أو الله مما ينتقد رسلان علينا بنقول الله أكبر فبيستهزئ يقول ولله الحمد. الله أكبر، النبي قال الله أكبر. ما قال النبي الله أكبر؟ ما عندك في السنة الله أكبر؟ نعم. فشوف يا أخواني حكم واضح بين، آخر عبارة في الحكم بغير ما أنزل الله، يبقى هذه أخلاق. ثم قال آخر عبارة شوف،
قال تأويله عند أهل التفسير أن من حاكم،
تأويله عند أهل التفسير، تأويله عند أهل السنة، ومن لم يحكم بما أنزل الله أفحكم الجاهلية يبغون. تأويله عند أهل التفسير، تأويله عند أهل السنة، وليس لنا قوم نقتدي بهم غيرهم، ليس لنا قوم نقتدي بهم غيرهم. تأويله ها؟
أن من حكم بغير ما أنزل الله،
أن من حكم بغير ما أنزل الله ها؟
وهو على ملة الإسلام،
وهو على ملة الإسلام
كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية،
كان بذلك الحكم كحكم أهل الجاهلية. يبقى يتصور أن تكون على الإسلام وأنت تحكم بغير ما أنزل الله، وليس الحكم غير ما أنزل الله يتنافى معه، فيكون المنفي أصل الإيمان، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك، ويكون الكفر والكفر أكبر. أسمع بعضهم يقال له سيد إمام على التلفزيون، ده سيد إمام ده كان المفتي الخطير جدا لتنظيم القاعدة في عنفوانها، يعني تستطيع أن تقول هو شيخ الظواهري وشيخ بن لادن العلمي ولو صنفات في أفغانستان، ده مخ وراس يعني. فجاي لابس قميص وبنطلون مع مذيع، فيقول بأن تفسير ابن عباس، يعلق على تفسير ابن عباس، ابن عباس أن هذا التفسير مردود. لماذا؟ لأنه مخالف للغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فابن عباس خالف لغة العرب. طب ما وجه مخالفة ابن عباس لغة العرب؟ أن ابن عباس فسر بأن ليس بالكفر الناقل، واللغة العربي تقول الكفر المعرف بالألف واللام يحمل على الأكبر. أي كفر معرب بالألف واللام هذا محمل على الأكبر وعليه. فالله قال فأولئك هم الكافرون، وبالتالي يكون كفرا أكبر. ابن عباس العربي بالسليقة، ابن عباس يقال له خالفت ما قاله ابن مالك في المنظومة، ولا خالفت ما قاله الحريري في الملحة، ولا خالفت ما قاله سيبويه في الكتاب، ولا خالفت ابن عباس يا اخواني يقال هذا ابن عباس يخطئ في اللغة، ابن عباس يا اخواني يخطئ في اللغة. ممكن تقول والله مثلا ابن عباس وهم مثلا، يعني في رواية مثل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم، والحديث عند البخاري، وهم ابن عباس، بل تزوج وهي حلال وهو حلال، لكن ابن عباس مخطئ في اللغة وسيد إمام يصحح لابن عباس في اللغة. طيب نشوف ابن سيد إمام تصحيحه في اللغة، فيقول الكفر المعرب الأف ولم إنما يكون في الكفر ماذا؟ الأكبر. الكفر، الكفر والمطلق، الكفر المطلق، الكفر مصدر دخل عليه الألف واللام، يبقى الكفر، مش الكافرون، مشتق اسم فاعل، فالكفر غير الكافرون. فهو ظن ان اي كفر بمشتقاته دخل عليه الألف واللام يبقى هو المخرج من الملة، لا، الكفر اللي هو المصدر، الكفر، الكفر. ولهذا مما استدل به من ذهب الى تكفير تارك الصلاة هذا السياق، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، الكفر قال معرب الألف واللام، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى الكفر الذي هو مصدر، إذا جاء مطلقا، لكن ممكن يأتي مصدر ومضاف، مثل ما قالت امرأة ثابت بن قيس: ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران العشير. لكن الكفر المطلق لو المصدر العربي لو نام إذا جاء مطلقا فهو محمول على الأكل، وهذا لم تأتي في الآية. فإذا يا إخواني، إذا يا إخواني بارك الله فيكم، الخلل وقع فين يا صابر؟ إن ما في كتاب سلفي ولا إمام سلفي ولا فهم سلفي. يبقى راجع لي يا صابر، عد عدم كتاب السلفي، الإمام السلفي، الفهم السلفي. واضح يا إخواني؟ هذا أصل المشكلة، هذا أصل القضية، وهذه قضية القضايا، قضية القضايا. نعم.
في نفس هذا اللقاء سيد إمام،
نعم،
في نفس هذا اللقاء اللي ذكرتموه،
أيوة،
حكم على كل من خرج من مليونيه الشريعة والشرعية بالردة. قال الجماعة المرتدين اللي خرجوا في كذا، قالوا مرتدين، قالوا كلهم مرتدين،
نعم،
مليونيه الشريعة والشرعية.
ليه؟ لأنه
عن طريق الديمقراطية،
عن طريق الديمقراطية، فهو كفر كل اللي خرجوا مرتدوا. نعم.
الأجر يا شيخنا،
الأجر في الآية،
قال الأجر رحمه الله: ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأخر متشابهات، قال: أما المتشابهات فهن آية من القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة، كل فرقة يقرؤون آيات من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها.
فأنا ما أريدك تأتي بآيات من القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي على العين وعلى الرأس، لكن بأي فهم؟ لابد من فهم سبيل المؤمنين، لابد الذي ذكره في كتابه ويتبع غير سبيل المؤمنين، لابد من فهم الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لابد من فهم المنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لابد من فهم الراسخين. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف فدعوا به ولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لابد من فهم المهاجرين والأنصار ومن تبعهم، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لابد من فهم هذا، لازم لازم من فهم السلف الصالح. وفهم السلف الصالح لا أدعيه أنت ولا تدعيه أنت، فهم السلف مدون في الكتب موجودة. طب في شرح البخاري أنا عايز الكتاب السلفي، في تاريخ الإسلام لابن جرير أنا عايز الكتاب السلفي. لما نختلف في مسألة لغوية بنرجع للسيبويه والخليل، لما نختلف في حديثية بنرجع لأحمد وابن المديني وابن معين والبخاري، لما نختلف في قضية عقدية بنرجع لكتب السنة، لما نختلف في قضية أصولية بنرجع لكتب الأصول، في قضية وهكذا. كتب السلف ليست كافية، أنت رايح لكتب التاريخ ليه؟ رايح لشراح الحديث ليه؟ رايح لكلام الفقهاء الأشاعرة والمعتزلة ليه؟ أنا أريد هذه كتب السلف، كتب السلف موجودة، كتب السلف، اختار لك أي كتاب، اسحب أنت أي كتاب، هي آلاف آلاف الكتب، اسحب أي كتاب. نعم.
ومما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية.
هو ده السبب، يتأولون هذه الآية، ولهذا يخرج على سلطان كافر، يخرج على ماذا؟ سلطان كافر. نعم.
كفر المعرف
طب ما هو وهم الأوائل كانوا إيه؟ بس مخرج من الملة. طيب يعني هو النهاية إن هو مخرج من الملة عندهم، ودول بيخرجوا من الملة، ممكن يقول لك أنا لا أخالفك، هو برضه من جهة عمل بس مخرج من الملة. لكن إحنا بنقول إن هو منطلقهم في منطلق الأوائل منطلق مضبوط على قاعدته، مفيش في تناقض، بكفر بالمعاصي ومن جملة المعاصي، ولهذا سينكر على الخوارج إذا لم يكفروا بالحكم غير ما أنزل الله، سينكر عليه لو ما كفروا بحكم الله سينكر عليه. يقال لماذا استثنيتم هذه المعصية؟ لأن قاعدته في المعاصي واحد. ولهذا من أصول المعتزلة الأمر عن فهم المنكر ويقصدون به ماذا؟ الخروج عن الأئمة. ليه برضه؟ لأنه ليسوا مؤمنين، مش ليسوا كفارا، مش كفار، لا ليسوا مؤمنين. يبقى موجب الخروج عندهم إن ليسوا مؤمنين. طب وموجب الخروج عند الخوارج بأنهم كفار. طيب أنتم الآن موجب الخروج عندكم لماذا؟ هل أنتم مشابهون للخوارج فكفرتم؟ طب الخوارج كفروا لأنه ما كفروا إلا بالقاعدة العامة. طب أنتم مخالفون الخوارج في القاعدة العامة إن ما في تكفير بالذنوب والمعاصي، لماذا استثنت بين المعصية؟ ولهذا احتجنا للتفريق ده في النازلين إلى الميادين. اللي بينزل بالاعتقاد ده خارجي، اللي بينزل يقولك البطاطس والطماطم مثلا وكذا له تأويل، له تأويل عند على ولي الأمر، ده بيسموهم البغاة اللي هم لا يعتقدون الخروج على السلطان كقاعدة، الظالم، لكن يرون ان السلطان اللي اسمه محمد ده، نعم محمد هذا، احنا لنا في تأويل ان يستوجب الخروج عليه، لكن احنا لا نرى الخروج على الحاكم الظالم. انما هؤلاء يقعدون بالخروج على الحاكم الظالم، اما ان هو ده الحكم الاصلي وده الاجماع، او ان هو استلف لهم قولات وان يتبع المصالح والايه والمفاسد. نعم
الكفر المعرف. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وروى مسلم في صحيحه يعني عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحه على الميت. فقوله هما بهم كفر
ده كلام نووي،
كلام شيخ الاسلام،
شيخ الاسلام نعم
في الاقتضاء. فقوله هما بهم كفر اي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانت من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا.
نعم.
الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر.
تمام.
كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان.
يعني قد يكون كافرا وعنده صلة رحم، قد يكون كافرا وعنده صدق حديث، قد يكون كافرا وعنده، هل يصبح ذاك مؤمنا؟ لا، مع أن هذه الخصلة من خصال الإيمان. نعم.
وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم.
طبعا كلمة الكفر المعرف باللام يعني قد تكون أدق من الألف واللام، لأنه بيعتبروا أن اللام هي التعريف مش الألف، بس هذا سياق برضو عند العلماء، يقال بأل أو اللام، يعني هل أداة التعريف هي هذه ولا ذا. نعم.
وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
وفرق آخر عبارة
وفرق بين أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قول لا ترجعوا بعدي كفارا.
نعم. فليس كل ما يرد فيه الكفر يكون أكبر، في الأكبر وفي الأصغر، ما الذي يحدده؟ النصوص. نعم أكمل.
قال ابن أبي العز رحمه الله ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا
هذا لا يمكن يكون عند الخوارج ولا عند المعتزلة ولا عند المرجئة ولا عند الحدادية ولا 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 أخير أن يجتمع فيه هذا وذاك، هذا أهل السنة والجماعة يقولون هذا. نعم.
وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن
عدنا إلى الأصل لو النزاع بيننا وبين إيه المرجئة ومرجئة الفقهاء، هل هو نزاع لفظي ولا غير لفظي؟ يعني هنا يقول ماذا؟ وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، يعني ماذا؟ يعني يقول أهل السنة اللي هو بيدخل مرجئة الفقهاء أهل السنة هؤلاء يرون أنه يدخل تحت الوعيد، وبيرون أنه لا يخلد في النار، وبيرون أنه هو كذا. فلهذا بقى يبقى أنه هو نقول مؤمن كامل إيمان كما يقول المرجاء مرجاء الفقهاء، أو أنه ناقص الإيمان كما يقول أهل السنة جماعة. يقول ده نزاع لفظ، وبينا من قبل أن هذا ليس نزاعا لفظيا، هذا مرتب على عقدي. لأن اللي بيقول هذا ما عند الإيمان يزيد وينقص، ولا عند أن هذه المعصية تؤثر، ولا عند أن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولا فكيف يكون النزاع ماذا؟ يكون نزاع نظريا ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع، على اعتبار أنه بيترتب على ذلك مع أهل البدع بعد كده خارج المعتزلة أنهم مخلدون في النار، يخلدون في النار، وأنهم لا يدخلون تحت المشيئة. ده النزاع المعنوي الحقيقي. إنما مع أهل السنة مع مرجاة الفقهاء بيكون نزاع لفظي من جهة إيه؟ تسمية، ونسميه مؤمن كامل إيمان ولا ناقص الإيمان، لكن متفقون على ماذا؟ على أنه داخل تحت الوعي. متفقون على ماذا؟ على أنه لا يخلد في النار. هكذا نظر إليها ابن أبي العز، وقلنا هذه بنخالف يا ابن أبي العز، والعلماء ردوا على ابن أبي العز بهذا، ونقول ليس نزاع لفظي. ليه؟ ابن أبي العز نظر إليه من هذا الوجه، أنه يتفقون على انه تحت الوعيد، يتفقون على انه غير مخلد في النار، يتفقون على انه تحت المشيئه، يتفقون على انه لا. انظر بقى يختلفون في عدم دخول العمل في مسمى الايمان، عدم الاستثناء في الايمان، عدم القول بزاد ونقصان، عدم انهم في اصله سواء في الايمان مؤمنون. فطبعا ده كله من النزاع الحقيقي وليس من النزاع الايه، وليس من النزاع اللفظي. لو في حد من الإخوة فصيلة دمه إيه موجب يطلع لنا، أخونا مين؟ أخونا عماد محتاج نقل دم، أخونا عماد محتاج نقل دم، فلي إيه موجب يطلع إخواني الله يكرمكم. نعم، أو تعرف حد مع عند الفصيلة اتصل عليه. نعم،
ولكنه
أسأل الله أن يشفيها، أسأل الله أن يعافيها، أسأل الله أن يبرئها من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. والده نعم.
ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى
يعني جعل ابن أبي العز، لكن أن نوافق في اللفظ والمعنى أفضل أن نوافق فين؟ يعني جعلها خلافا نفضيا، لكن الأولى أن نوافق الشرع في هذا. نأخذ منها أن معتقد ابن أبي العز على خلاف معتقد المرجع، لكن بيرى في النقطة دي الخلاف معهم خلاف إيه؟ لفظ، لكن ليس على ما هم عليه. ليه؟ لأن بيرى الموافقة لازمة. نعم، أفضل.
قال تعالى
ونقول بل الموافقة هنا تكون في اللفظ وفي المعنى حقيقة، الخلاف ليس لفظيا بل هو خلاف حقيقي. نعم.
قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين
الأخيرة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه،
لكن الآية الأولى وما يؤمن أكثرهم بالله مشركون، فهذه والله أعلم في معنى وما يؤمنوا أكثرهم بلا مشكون، أي ما يؤمنوا إيمان ربوبية إلا هو مشكون ألوهية، فهذا في المشركين. ولكن يجوز الاستدلال بالآيات التي في المشركين على على المسلمين من باب تحذير، باب كذا، لا من باب إسقاط حكم. لكن الآية هالتفسيرها إنما هي في الذين كانوا يقرون بالربوبية وهذا إيمان، لكن ليس الإيمان المعتد به، وهم مشركون أي في الألوهية. نعم، أو يكون في نفاق. المهم أنها ليست في المؤمن الذي قد يأتي شركا أصغر، إلا أنها يستدل بها عليه تنفيرا وتحذيرا من مسالك الكفار. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية وإذا اؤتمن خان بدل، وإذا وعد أخلف. أخرجه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار.
قال الشيخ ابن باز: والمقصود من هذا النفاق العملي، النفاق العملي مثل المعاصي ليس ينفي التوحيد، أو نقول النفاق الأصغر، النفاق الأصغر، فإذا دخل النار بخيانته أو بكذبه أو فجوره في الخصومات أو ما شبه ذلك من المعاصي فإنه لا يخلد في النار، بخلاف المنافق النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر وهو نفاق التكذيب، هذا يكون مع المخلدين في النار نعوذ بالله، هذا كافر كما قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك أسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالنفاق نفاقان: نفاق عملي لا ينافي التوحيد والإيمان ولكن ينقصهما كالمعاصي مثل هذا الحديث إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب. ثم سئل الشيخ رحمة الله عليه إلى أن قال: ثم مما يوضح هذا قبل أن يسأل، لو أن إنسانا توضأ أحسن الوضوء وتطهر أحسن الطهارة ثم أحدث من ريح أو بول أو غائط بطرت هذه الطهارة ولو كانت أحسن طهارة، فإن هذا الناقد أفسدها. فهكذا نواقض الإسلام تفسد هذه الأعمال، نواقض الإسلام بمثابة نواقض الطهارة بل أشد. فالذي يصلي ويصوم ويصلي ويتصدق ويحج ولكنه يشرك بالله ويدعو غيره ويطلب المدد من الآلهة من القبور ومن الكواكب ومن الأصنام ومن الشيوخ، شركه أبطل عمله، وكذا استهزاؤه بالدين، هكذا تكذيبه بيوم القيامة، تكذيبه للرسول صلى الله عليه وسلم، سبه للدين، أي ناقد من النواقض، تبقى هذه الأعمال لا قيمة له، أي ناقد من هذه النواقض تبقى هذه الأعمال لا قيمة له، مثل ما أن الطهارة التي نقضها بالريح أو بالبول أو نحوهما ما لها قيمة، ومثل الجهاد ومثل أي شيء إذا فقد شرطه لا يكون جهادا شرعي ولا يكون صلاة شرعية ولا يكون صوما شرعي. امرأة نزل عليها حيضها في وسط النهار ومصرة أن تتم صيامه، هي أصلا منذ أن نزل الدم بطل صومها حكما، لم تعد صائمة، لكن هي امرأة ممسكة عن الطعام والشراب الآن، أو صائمة بالمعنى اللغوي ما تناول طعام الشراب، إنما بالمعنى الشرعي بطل الصوم منذ أن ينزل الدم، بطل حكما، بطل حكما، لم يعد صوم شرعي، ولو بقي ثلاثة أيام فليست صائمة صيام الشرع، تصوم الصيام اللغوي، تصوم بمعنى إمساك عن طعام وشراب، هذا شيء ثاني لأنه الصوم إمساك في اللغة، لكن صوم شرعي لا، تبجهات شرعي ما في راية ولا قدرة، خلاص انتهت، ما في جهاد شرعي، يبقى جهاد غير شرعي، جهاد قد تأثم عليه، أنت مجهد آثم، إذا تخلف الشرط الشرعي فأنت آثم، تخلف إخلاص أنت آثم، تخلف شرط شرعي أنت آثم. أليس أول من صعب بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم رجل قاتل، ألا رجل جاهد خرج يقاتل، فلما يعرف الله نعمه عليه فيعرفها يقول: فماذا عملت فيها؟ يقول: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، بل قتلت ليقال شجاع. تخلف الإخلاص، طب وإذا تخلف المتابعة آثم، أنت خلف الإخلاص في الجهاد آثم، أنت خلفت المتابعة في الجهاد آثم. ورأس المتابع في الجهاد راية وقدرة، إلا إذا دهم العدو أرضك ولم تتمكن لا من هذا ولا ذاك، لا عندك قدرة ولا عندك إمام، ولا تركك الإمام، ادفع بقدر ما تستطيع، ادفع بقدر ما تستطيع. فكل شيء لا يكون على وفق المعنى الشرعي إلا بشرط الشرع. النبي قال في حديث المخطئ في صلاته، في حديث أبو هريرة في الصحيحين، قال للرجل المخطئ في الصلاة ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم تصلي بالإتيان بأفعال ولا لم تصلي الصلاة الشرعية؟ الصلاة الشرعية، ولا هو صلى، هو صلى، لكن لما خالفت شرط القبول من ترك ركن وكذا كانت صلاة باطلة فلا تعد صلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيقول الشيخ ابن باز: مثل ما إن الطهارة التي نقضها بالريح أو بالبول أو نحوها ما لها قيمة، ولو كان قد أكمل وأحسن حين توضع، حتى لو أكمل الصلاة وأكمل، حتى لو أكمل وضوء وقام وصلى بكامل خشوع، لكن كان أحدث في صلاة، ها خشوع هذا يفيده أبدا، صلاة بطيلة، ويا ليتها بطيلة فقط. ولكن آث، بل إن بعض أهل العلم يرى كفر اللي بيصلي صلاة طويلة كاملة الخشوع وقد نقضى بالطهارة، بعض أهل العلم يرى مستهزئا، لكن أقل أحوال آثم. هتنظر أنت إلى صورة الصلاة الطويلة ولا تنظر إلى حقيقة الشرط؟ يبقى لابد يكون عندنا شرطان، إخلاص ومتابعة. قال لأن كثيرا من العباد في النصارى في هذه الأمة في غيرها من أمم الكفر كالبوذية الوثنية وغير ذلك من أنواع الكفر، قد يكون عندهم شيء من العبادات، قد يكون عندهم شيء من الصدقات، من عطف عن الفقراء والمساكين، من إكثار من بعض الخير الذي يحبه الله، لكن ما عندهم من الكفر بالله أفسد عليهم هذا كل وأبطل عليهم هذا كل، وصار وجذوك عدم بسبب الكفر الذي معه. الله يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، إذن عندهم نفقات، إلا أنهم كفروا. الخوارج عبادة، صلاة، قرآن، صوم، وكلاب النار. علمتنا السنة أن العمل الذي يمدح ما كان فيه الشرطان، وأن العالم الذي يقبل ما كان فيه شرط السنة والرسوخ. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. فلما جاء أنا أبدع لك فلان أو علان لأن خلف الأصول، لا تأتي بتاريخ طويل من 50 سنة وبيدعو، من 50 سنة وبيعمل كذا، الملتحون التحوا على يديه، المنتقبات انتقبنا على يديه، ده بنى مساجد، هذا خارج الشرط. يوجد في الصالح والطالح، يوجد في الكافر المؤمن. يا أخواني في صدقات للكفار تبهر العقول، لكن اختل شرط القبول. يبقى هنا العمل باعتبار توافر الشرط. ومن هنا قال أهل السنة ليس العلم بكثرة الرواية والكتب حافظة، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد يبصر به. أخوان ففهمناها سليمان، كنا أتينا حكما وعلما، فضل الله واسع. فيقول وصار وجودك عدمي بسبب الكفر الذي معه. سئل الشيخ ما يلزم الجاهل القبوري اللي هو مسلم ولكن عنده شرك؟ أجاب الشيخ هذه من الأمور العظيمة التي جاء بها الإسلام وجاءت به الرسل، ولا يخفى مثله واحد، والقرآن بين أيديه، والسنة بين أيديه اثنين، والعلماء بين أيديه ثلاثة، ولكنهم قانعون بما هم عليه لا يرضون أن ينبهوا، لا يرضون أن ينبهوا. أربعة، نسأل الله العافية، ثم لو قدر أنهم جهلوا. خمس، فالحكم في الدنيا على هذا مثل سائر الكفار، أما الآخرة إذا كان الله جل وعلا يعلم من قلوبهم أنهم جهلوا وأنهم يطلبون الحق يكون لهم حكم الآخرة عند الله. يعني لو فرضنا أنهم كانوا جهالا، لو افترضنا فأحكام الدنيا نسقطها عليه، يعني يكونون ماذا؟ يكونون مشركين، وفي الآخرة يتولهم الله. مثل إيه؟ يعني بعض بقى حكم الدنيوي نحكم عليهم بكفر، والأخروي يمتحنون. مثل إيه؟ مثل سائر الكفار، مثل سائر الكفار. أما الآخرة إذا كان الله يعلم من قلوبهم أنهم جاهلوا وأنهم يطلبون حقا يقول لهم حكم الأخيرة عند الله، الله يتولى حسابه كأهل الفترات، قد يمتحنون يوم القيامة. نسأل الله العافية. وقد بيّن الله سبحانه أكثر ما يعقل ولا يفهم. طيب، قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. طيب، وقال تعالى قل هل ننبئكم بما أحسن أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العافية. كلام الشيخ غلط، غلط من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. بنى الشيخ كل هذا على كالكفار. وهناك فرق كبير بين من ثبت إسلامه بيقين وبين من ثبت كفره بيقين. فالذي ثبت كفره بيقين لا ينتقل عنه إلا بإسلام. إن انتقل بالإسلام ولم يأتي بناقض في الظاهر لكنه منافق في الباطن حكمه عندنا الإسلام، وعند الله كافر ولا يمتحن. وإن بقي على الكفر وهو جاهل كافر في أحكام الدنيا، كيف أثبت له إسلاما؟ ولكنه يمتحن، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. أما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين وأتى ناقضا، إن قلنا في الشرك فإنه يكفر ويأخذ أحكام الدنيا، وفي الآخرة يمتحن إذا علم الله جهلا. لو فرض أنه جاهل فأحكام الدنيا كذا، لم يكن هناك فرق بين شرك وكفر وكذا. فالأشعر كفار، وكل أهل البدع كفار، وكل من أتى كفرا يكون كافرا، واللي قال الله بنت عبدي وأنا ربك كافر، واللي واللي. والله عز وجل إذا علم من أحدهم شيئا من هذا فإنه يمتحن يوم القيامة. هل يقال هذا؟ أبدا. لماذا إذن الشرك نفرق بينه وبين غيره؟ لماذا؟ نفس الحكم هنا. لو قلنا ثم لو قدر أنهم جاهلوا فالحكم دون على هذا، ليه؟ لأن دي من الأمور العظيمة. ومن الأمور العظيمة أن الله يتكلم، ومن الأمور العظيمة أن الله على عرش استوى، ومن الأمور العظيمة أن الله يحب ويكره. فلازم هذا الحكم خطير جدا. ليست المسألة الشرك القبور يكفر ولا يكفر، لا، الكبور والجهم والأشعار والقدر والجبر كل هؤلاء، كل من وقع في مكفر بالقول أو في العمل. فهذا كلام مردود، هذا كلام مردود. اثنان، أن لو حكم عليه في الدنيا ليس كأهل الفترات. أهل الفترات مشركون ولا مؤمنون؟ مشركون، وبالتالي يمتحنون لعدم العلم. إنما هؤلاء ماذا؟ مؤمنون مسلمون، وأتوا بناقض، فكيف أجعلهم كأهل الفترات؟ أهل الفترات يمتحنون لأنهم كفار لم يبلغهم الدعوة. وأما أهل الإسلام فلو حكمنا عليهم بالكفر فهم مرتدون، والمرتد لا يمتحن. لم نجد أبدا نصا في أن المرتد يمتحن، لكن وجدنا النصوص في أن الكافر الذي لم تبلغه الدعوة يمتحن. فهذا القياس قياس مع الفارق، قياس باطل مردود. قياس المؤمن الأصلي على الكافر الأصلي قياس مردود، ولا شيء أعظم من رد هذا القياس. لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزل عنه إلا بيقين. فإن أزلنا وأخرجنا لا يمكن أن نقول بالامتحان، بل إنه فإذا اعتبرنا عذر الجهل في العذاب اعتبرناه أولا في الوصف، فلا ننقله من إسلام ثبت له بيقين إلى غيره إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ومن هنا كانت القاعدة الذهبية خاصة بالنقطة هذه، القاعدة خاصة بالنقطة هذه، إن من وقع في كفر أو شرك أو ناقض من النواقض الكبرى وهو مسلم لزم أمران، وليس أمر واحد، لزم أمران. واحد، إن الوصف كفر أكبر. اثنين، إن المعين يستحق إسقاط الوصف عليه. طب إذا لم يكن توفر شد فمانة نبقي على إسلامه في الحكم هذا، نبقي على إسلامه ولا يخرج منه لوجود ماذا؟ عدم توافر الشروط وانتفاء الموانع. موجود مانع جهل، موجود مانع إكراه، موجود مانع، وهكذا. أما لو أخرجنا وحكمنا معناها عندنا كأمة السنة، أمة السنة يكون كافرا مرتدا توافرت الشروط وانتفت الموانع. حينما أنقله من إسلام إلى شرك معناها توافرت الشروط وانتفت الموانع، فلا يتصور مانع يمتحن به من جهل، لأن لو وجد الجهل لوجد المنع اللي يمنعه من النقل بالوصف أو الإكراه أو الخطأ أو غير ذلك. كيف أنقله؟ ولو فرض الشيخ يقول لو فرض انهم ولو قدر انهم جهلوا فالحكم في الدنيا على هذا. طيب تمام، في كل النواقض الحكم في الدنيا على هذا والشيخ لا يلتزم هذا، فلماذا جاء عند الشيخ؟ لانه ظاهر والكفر ظاهر، لانه ظاهر والظاهر نسبي. اثنين، لا يخفى مثله، خفي مثله، خفي مثله، لا يخفى مثلها. اجعل لنا ذات انواط على ابو بكر وعمر وخفي على حدثاء العهد، نسبي. والقران بين ايديه والسنه بين ايديه والعلماء بين ايديه، والذين قالوا اجعل لنا ذات انواط، القران بين ايديه والسنه بين ايديه والنبي بين ايديه والصحابه بين ايديه. القرآن موجود والسنة موجودة والعلماء موجودون ويلبسون. الآفة أن العلماء موجودون يلبسون على الناس لأنهم الكثر، لأنهم الذين يلبسون. ثم هل القرآن وجوده يقصد الشيخ القرآن موجود وبلغت الحجة، السنة موجودة وبلغت الحجة، العلماء موجودون وسمعوا الحجة، يبقى قامت الحجة فلم يعد جاهلا ولا نزاع حينئذ؟ ولا القرآن موجود والسنة موجودة، القرآن موجود أدى الطبعة موجود مصحف هوت، والسنة موجودة أدى البخاري وراي الكتب الستة هما، ها، والعلماء موجودون أدى في الأمة ابن باز والعثيمين وما أدري إيه، وخلاص بهذا قامت الحجة. ومن بلغ لازم اللي في الكتب ده، لازم اللي في المصحف ده هو يقرأ لي ويشرح لي، يقرأ ويشرح، لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن على وجه يفهم فقد بلغت حجة. طيب الكتب الستة، قرآن، مصحف، شرح العلماء، ونعطيهم لرجل إنجليزي، لرجل فرنسي، قامت الحجة؟ لابد إيه؟ وما أرسلنا رسول لساني للقوم يبين له. يبقى وجودها دون بلاغها غير معتد به، ولهذا نسميها بلاغ، نسميها بشارة، نسميها نظارة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين. نبعث رسول يعني ماذا؟ ما وظيفته؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حج. يبقى لابد من بلاغ دعوة الرسول، بلاغ الحجة الرسالية. فوجود هذه ولم يبلغ، يبقى لم تبلغ الحجة. طب هو مسلم، إذا لا ينقل عن الإسلام. طب هو كافر، إذا كافر في الدنيا وامتحن في الآخرة، وبهذا لا تتعارض الأدلة. أما وجود قرآن، وجود سنة، وجود علماء، ولكنهم قانعون بما هم عليه، يعني معناه وصلتهم الحجة ولم ينتقل، ونحن لا نختلف في من وصلت الحجة ولم ينتقل. إذا وصلت الحجة ولم ينتقل كافر، نحن الآن نتكلم في من لم تبلغ الحجة. ولهذا الكلام الشيخ الأول ممكن نؤوله على ماذا؟ على أن هذا في من بلغته الحجة، لكن هيرفع هذا قول الشيخ ثم لو قدر أنهم قد جهلوا. من هنا يأتي الكلام مع الشيخ. فالحكم في الدنيا على هذا مثل سائر الكفار، أما الكفار أما الأخيرة فتختلف كهل فترات قياس مع الفارق. وكذلك قال وقد بين الله أن أكثر ما يعقل ولا يفهم، قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين وهؤلاء لا يمتحنون. اللي ذكرهم الشيخ هنا لا يمتحنون، يخلدون في النار. فإن قاس على أهل الفترات فأهل الفترات كفار، ولهذا أعطينا حكمهم الدنيا الكفر، وفي الأخيرة امتحنوا لأنهم ماذا؟ لم تبلغهم الدعوة. إذا قيل لهم ألم يأتكم نذير هيقولوا لا. فبالآيات الأخرى في الكفار الذين لا يمتحنون، ليه؟ لأنهم بلغتهم الحج. الشيخ لماذا يستدل بالآيات؟ من أجل ويحسبون أنهم مهتدون، أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. لماذا؟ من أجل أنهم يحسنون صنع، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. طب هؤلاء لهم أصحاب الآيات دي لا يمتحنون، أصحاب هذه الآيات ليسوا جهالا بمعنى عدم وصول الحق، إنما جهال لا عن عدم البيان وإنما عن عدم التبين، أي بين لهم فلم يتبين لهم، بين لهم الحق فلم يتبين لهم، لم يفهموا الفهم الخاص في أن هذا حق وهذا باطل، فبقوا على باطلهم ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى الذين يحسبون أنهم مهتدون والذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء بين لهم أو لم يبين؟ بين لهم، لكنهم لم يهتدوا بهذا البيان، لم يفهموا هذا البيان ويعقلوه فهم قيد، ومن هنا قالوا لو كنا نسمع أو نعقله ما كنا من أصحاب السعير. هل لو كنا نسمع سماع الأذنين؟ هل لو كنا نعقل العقل اللي بيه أميز الأبيض من الأسود؟ لا، لو كنت أسمع سماع استجابة، لو كنت أعقل عقل قيد وتدبر، ما كنا في أصحاب السعير. إذن هذه الآيات ليست في من يمتحن، وأهل الفترات كفار ودول مسلمون. ولو اعتبرنا لأنه لو جهل بنعطي حكم دنيوي يبقى في الكفر والشرك، لأن التعليل بأن هذه أمور ظاهرة، فكل ظاهر في القرآن باعتباري باعتبار الشيخ ابن باز باعتبار الشيخ العثيمين باعتبار كذا، لأن في فرق بين الظاهر في التشريع والظاهر للمكلف، في فرق بين الظاهر في التشريع من حيث هو والظاهر لي من حيث أنا. فالظاهر في التشريع لا يلزم أن يكون الظاهر باعتباري أنا، باعتباري أنا. ليه؟ لأنه لم يبلغ، لم يبلغ، أنا في بيئة لم أسمع. الظاهر وجوب الصلاة في التشريع، الظاهر وجوب الصوم، الظاهر وجوب الزكاة، الظاهر وجوب الحج. طب ما تقولون في قوم لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج؟ يقول حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو ثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. يبقى بالنسبة لإيه؟ لا يدري. طب بالنسبة للشريعة كحكم هو ظاهر، فليس كل ظاهر في الشريعة يكون ظاهرا للمكلف، وليس كل ظاهر عند مكلف يكون ظاهرا عند مكلف آخر. أحد إخوانكم كان معنا في الدرس امبارح أو امبارح، بقاله أخ، بقاله يجي 10-15 سنة أخ، تمام، بس ما بيحضرش دروس، فزوجته قلت له هو أنت بتروح أنت بتفهم حاجة؟ أقول لها أنا بفهم اللي بقدر افهمه خلاص. قال يعني قاعد معانا وبقى 15 سنة بس عشان ما بيدرسش؟ تمام، يبقى بالنسبة لنا وده اخ مش عام، اللي احنا بنفهمه في كثير من الامور هو لا يفهمه، هياخد له كلمة مثلا لو جاءت اي حاجة كده هياخد له مثلا، ان جت كلمة في الرقاق او ان جت كلمة في الاحكام او بيفهمها، والثانية لا يفهمه. فنحن قد نفهم ما يفهمه غيرون، وأنت قد تفهم ما لا يفهمه غيرك، وهكذا. يبقى ده نسبي، والأوصاف لا تتعلق بأمر نسبي. ومن هنا ابن عبد الوهاب قال في الظاهر هذا إيه؟ وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم معذبا ينبههم. الظاهر ولا خفي؟ ها؟ ظاهر. طب البصيري لما استغاث استغاثات، ظاهر ولا خفي؟ ومع ذلك ابن عبد الوهاب لا كفر هؤلاء ولا كفر البصير في معتقده، معتقد ابن عبد الوهاب في رسالة الأهل القصيد لما قال انت بتكفر البصير، قال سبحانك هذا بطن عظيم. وأبو بطين لما شرح البردة نفى تكفير البصير. وده مسائل ظاهرة، ظاهرة لمين؟ ظاهرة لابن باز، ظاهرة لابن عبد الوهاب، ظاهرة لأبي بطين، لكن ليست ظاهرة لغيره، لجهلهم وعدم من ينبه. اجعل لنا ضط أنواط ظاهرة لنا الآن، الآن ظاهرة لم تظهر لصحابة مع رسول الله، ولهذا ابن عبد الوهاب لما استنبط فوائد من قصة ذات أنواط جف إذا إن المجتهد بل العالم قد يقع في أنواع من الكفر أولاد في أنواع من الشرك، فإذا نبي فتنبأ فإنه لا يكفر ولم يكفره بمجرد الوقوع، لازم التنبيه، لابد من التنبيه أول. لكنه قال إيه؟ وفيه بيان الرد على من يقول التوحيد فهمنا أو عرفنا، يعني إذا كان مثل الصحابة بيجهد هذه أشياء يلزمنا أن نتعلم حتى لا نجهل، يبقى غيرنا من باب أولى، غيرنا من باب أولى قد يجهل. فإذا قول الشيخ ثم لو قدر أن جهله نعطيهم أحكام الدنيا الكفر كأهل الفترات ثم يمتحنون، قياس مع الفارق الجلي وليس الفارق الخفي، ألا وهو قياس المسلم الأصلي على الكافر الأصلي. كيف يكون هذا؟ قياس المسلم الأصلي على الكافر الأصلي ما يكون، إنما أنا أقيس على أهل الفترات الوارد في الحديث، أقيس عليهم الآن لنا نشأوا ببوادي بعيدة وكذا وما يسمعون الإسلام فكانوا كفار، أقول في الدنيا كفار ولكن في آخرهم امتحان. أما المسلم صارت له حصانة زائدة على حصانة التعذيب الأخروي ألا وهي حصانة الوصف. ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه، ولكن لما جهل لما ذكر صور من الشرك الأكبر قال ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة ها وجب إيه لم يمكن تكفيرهم وكذا إلا بعد إقامة الحج. هذا كلام ابن عبد الوهاب وهذا كلام ابن تيمية وهذا كلام الأئمة. ولهذا قرأت كلاما بالأمس للعصيمي، هذا لعلنا أيضا نرد عليه في هذا في مسألة العذر بالجهل أيضا، وهو يقول ويبين يعني أنه قد جاء بالكلام الفصل في المسألة هذه، وهي مسألة الإعذار. أحد بعت لي هذا بالأمس، لو في حد بعت لي، لو اللي بعتها لي ممكن يبعتها مرة ثانية كلام. أيوة أهو يقول العصيمي مسألة عذر الجاه قد تبين فيها كلام إمام الدعوة في الظاهر فيما يقع في حق النظر فيه لا بحسب ما يعن المجتهدي الفصل به عند جمع النظر في كلام إمام الدعوة، فإن من كلامه ما ظاهره عدم العذر بالجهل اللي هو ابن عبد الوهاب، ومن كلامه ما ظاهره العذر بالجهل، ومن كلامه أيضا ما ظاهره التوقف عن الجزم بشيء في هذا الباب. وإذا ورد كلام متشابه في كلام أحد من العلماء وجب رد المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المبين، وفي كلام إمام الدعوة ما يبين هذا، فإن إمام الدعوة يقسم المسائل إلى قسمين اثنين، أحدهما مسائل كبرى وهي المسائل التي يظهر دليلها أو تعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في تكفير، والقسم الآخر مسائل صغرى وهي المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها وما كان من هذا الجنس فإنه لا يكفر به إلا بعد القطع بقيام الحجة وبلوغه، وبهذا تأتلف النقول المذكورة عن إمام الدعوة، فما وقع من كلامه من عدم العذر بالجهل فمحله ما كان في المسائل الكبرى، فما وقع من كلامه من عدم العذر بالجهل فمحله ما كان في المسائل الكبرى وهي الواضحة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة، وما كان من كلامه دالا على العذر بالجهل فمحمول على المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وما كان من كلامه مترددا عن الجزم بشيء فذلك لأجل غموض المسألة أهي من المسائل الكبرى أم من المسائل الصغرى. وهذا القول هو الذي تأتلف به المنقولات عن إمام الدعوة، ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فمن أطلق لم يعد في ابن عبد الوهاب فقط بل وكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، فمن أطلق منها عن هؤلاء بأنهم يعذرون بالجهل إطباقا أو لا يعذرون بالجهل إطباقا فقد غلط عليه، بل هم يعذرون بالجهل في محل ولا يعذرون بالجهل في محل آخر باعتبار عارض يعرض إما بالنظر إلى المسألة كما في كلام إمام الدعوة من التصريح بذلك، أو بالنظر إلى حال صاحبه، فإن المسلم الحديث أو الناشئ في البوادي لا يكون القول في عذره كالقول في من كان في حاضرة من حواضر المسلمين، والدين منصور والعلم منشور، وبهذا التحذير ينكشف الغطاء عن هذه المسألة وتصير واضحة بينة لا خفاء فيها بحمد الله. نقول للشيخ صالح: طيب، يعني أنت الآن قلت هذه المسألة الحمد لله حسمت ولم يعد فيها خفاء، المسائل الظاهرة لا إعذار فيها والمسائل الخفية فيها الإعذار. طيب يا شيخ صالح أجب لنا، أجب لنا الآتي: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من بهم، ظاهرة ولا خفية؟ نعم. طب يا شيخ صالح هات قصيدة البصيري وقلها من الظاهرة أو من الخفية. طيب يا شيخ صالح اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، من الظاهرة ولا من الخفية؟ هذه كلها من الظاهر. لكن يا شيخ صالح أنا أقول لك شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب والأئمة يفرقون بين الظاهرة والخفية، لكن أتدري متى وأتدري كيف؟ لأن ابن عبد الوهاب يقول: وإنما هذا في المسائل الخفية دون الظاهرة كالصرف والعطف وغير ذلك. تدري متى؟ كلمة واحدة بس بسيطة عند البيان، فإن لم يبلغه البيان أعذر في الخفية والظاهرة، وإذا بلغه البيان فرقنا بين الظاهرة والخفية. قبل البيان لا فرق بين الظاهرة والخفية، بعد البيان فرق بين الظاهرة والخفية. فمن لم يبلغه فهو باق على إسلام، وقع منه مسألة ظاهرة أو خفية لأنها ظاهرة باعتبار الشرع لكنها عندها لم تبلغ. ومن هنا نقول ابن عبد الوهاب الذي قال في الفرق بين الظاهرة والخفية لا يخالف ابن عبد الوهاب الذي قال في عدم تكفير البصير ولا تكفير من قال ولا تكفير من عبد الصنم الذي عند البدوي وكذا. هنقول أصلي وأهل ذات الوط كانوا حدثاء عهد، إذن عندهم جهل، ومع النبي والصحاب ليسوا في بيئة أخرى مع النبي والصحاب، العلة ليه الجهل؟ ولهذا حدثاء العهد ليس وصفا يراد، ما جاش في النص حدثاء عهد يعذر وغيره لا يعذر، لا، إنما لأنه مظنة الجهل. يبقى احنا بنستدل بكلمة حدثاء العهد على عذر اسم الجهل، فقد يكون الجهل إذا وجد سواء من الذي سببه حدثة العهد أو سبب التلبس مع قدم العهد، رجل قديم في الشبهات، يبقى المناط هو العلم والجهل. الجهل اللي بيرجع إلى حديث عهد أو إلى منطقة نائية أو إلى عدم سماع الحجة أو إلى تلبيس العلماء أو 100,000 حاجة. فالعلماء بيمثلوا بهذا تمثيل، لكن الأصل الجهل. يبقى من بلغته الحجة لا يعذر إلا في مسائل خفية قد تخفى، ومن لم تبلغه الحجة فإنه يعذر، كان في مسألة خفية كصرف العطف أو في مسألة ظاهرة كمن عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني أو غيره، لا فرق طالما أنه ما بلغت الحجة، لا ظاهرة ولا خفية، هناك فرق. ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزال على بيقين. طب كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله في البصير وكلام ابن عبد الوهاب، هات كلام ابن تيمية في الرد على البكر والأخنائي وكذا، صرح صور الشرك الأكبر، صور الشرك الأكبر اللي هي ظاهرة. قال
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستغاثة في الرد على البكري: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات.
الدعاء من الأموات ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. ها؟
لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت.
السجود لميت ظاهر ولا خفي؟ ظاهر.
ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله،
اللي هو الشرك ماذا؟ الأكبر الظاهر. نعم.
ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآخره،
ولكن لغلبة الجهل مع المسائل الظاهرة، لغلبة الجهل
وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين،
في كثير من المتأخرين
لم يمكن تكفيرهم بذلك،
لم يمكن تكفيرهم بذلك مع أن الشرك أكبر، ولكن لوجود الجهل لغلبة الجهل، شرك أكبر مع جهل في مسائل ظاهرة
حتى يبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه.
بس واضح. يبقى من أين فهم الشيخ صالح أن هذا في كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية وكلام ابن عبد الوهاب؟ ولهذا أيضا بعض مشايخ الآخرين يقولون هذه المسألة ما لا تخوض فيها، هذه مسألة كذا، والآخرون يقولون في فرق بين المسائل الكبار فإنه لا يكفر بها، وإذا تبين بعد ذلك أنه جاهل يبقى لا يكفر به. كل هذا كلام خارج جمع كلام الأئمة. فالقاعدة اللي وضعها الشيخ العصيمي هنا قاعدة صحيحة، أن احنا لابد نجمع كلام الإمام وكلام العلماء، قاعدة في نفسها صحيحة، لكن التطبيق خطأ. لأن لو جمع كلام ابن عبد الوهاب هيجد أنه بيعذر في مسائل كبرى ولا يعذر، يبقى كيف؟ فرق بين بلاغ وبيان. وابن عبد الوهاب صرح بهذا، قال بأن المجتهد العاجز قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، أنواع من الشرك الأكبر وهو لا يدري. وليه بقول من الشرك الأكبر؟ لأن الحكم بيكفر. قال فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر. يبقى شيخ الإسلام بيقول في المسائل الكبرى عرف ثم كفر، نبه ثم كفر. وقال في ذات أنواط في نفسها فإن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا إنهم اتخذوا أنواط، ولو فعلوا بعدما نبههم الرسول صلى الله عليه وسلم لكفروا، وكذلك أصحاب موسى لو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا. يبقى لا أصحاب محمد ولا أصحاب موسى، لو أن أصحاب محمد وأن أصحاب موسى فعلوا هذا بعد التنبيه لكفروا. يبقى أوقف على ما التنبيه قال، لأن البعض يقول لك هذه قد تكون شرك أصغر. أمال لماذا يكفرهم؟ لماذا يكفرهم؟ هيكفر أصحاب محمد في شرك أصغر كيف؟ ومن الفوائد المستنبطة من القصة الكفر الأكبر، قال فإنه يكفر، كيف تكون في الأصغر؟
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك.
يبقى واحد لم يفعل، اثنين
ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا،
وكذلك لو فعلوا ذلك لكفر. اجعل لنا ذات أنواط لو فعلوا ذلك لكفر، اجعل لنا إلها كما لهم إله. وهذا ما يدل على أن ذات أنواط ليست أصغر. ليه؟ لأن النبي مثلها بالأكبر، اجعل لنا إلها كما لهم إله، فقال قلتم والذي نفسي بيده كما كرد بنو سر لي وسع اجعل لنا إله. طيب هذا تمثيل بالأكبر ولا بالأصغر؟ بالأكبر. فإن قيل هذا في التحذير فقط فقد يستدل بالآيات في الأكبر على الأصغر، نقول طيب لكن الحكم الحكم ماذا قال؟ وكذلك
لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه
بعد نهيه
لكفروا.
وهذا هو المطلوب. والله هذا هو المطلوب. فقول الشيخ وبهذا التحين كشف الغطاء عن هذه المسألة وتصير واضحة بين الخفاء فيها، نقول وبهذا التحرير لا ينكشف الغطاء وليست المسألة واضحة بالنسبة لك، بل بما ذكرناه يتضح البيان من كلام الأئمة. احنا ما نقول كلاما إنشائيا، ومن جمع كذا يتبين له أن الشيخ يقصد في مسائل وفي مسائل، وأن فعلا الشيخ ذكر ابن عبد الوهاب ذكر مسائل خفية وظاهرة نحن أتينا به. فعلا ابن عبد الوهاب قال فإن فيتبين بهذا أن الرجل قد تكلم الكلمة هو جاهل فإنه لا يعذر. عندنا كده عارفين إحنا جايبين المواضع اللي فيها هذا الواضحة أن الرجل أن قد يتكلم بالكلمة وكافر ها وهو فيكفر وهو جاهل فلا يعذر. ليه جاهل؟ بالتبين، جاهل نتيجة البيان، جاهل اللي هو ويحسبون أنهم مهتدون، جاهل اللي هو يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بلغته الحجة ولكن لم يسمع أو يعقل. ومن هنا وجد في كلام أئمة الدعوة نفي الإعذار بالجهل والمرجح للتبين جهل الفهم الخاص وليس الجهل الناتج عن عدم البلاغ. فلهذا لنا وقفة مع الجهل نفسه، كلمة الجاهل عند أئمة الدعوة ماذا يراد بها؟ إنما الشيخ ماذا قال هنا؟ الشيخ ابن باز قال هذه من أمور عظيمة جاء بها الإسلام وجاء بها الرسل لا يخفى مثله، ومثل الشرك أمور الصفات والأمور القوى والإيمان بالقدر كل هذه ما هي أمور ظاهرة جاءت بها الرسل، أمور عظام. والقرآن بين أيديه ما شرح له قرأوه لا يفهمونه، والسنة بين أيديه ما شرحت له، شرحت لهم بأن هذا محبة الصالحين وليس شرك. والعلماء بين أيديه لبسوا عليهم، علماءهم علي جمعة وأحمد كريمة وأحمد عمر راشد دول علماء اللي بيعملوا اللي بيروجون لهذه الشركيات، ولكنهم قانعون بما هم عليه لا يرضون ان ينبه. يعني معنى ذلك ان بلاغتهم حجه ولا يرضون الانتقال، وهذا لا خلاف فيه انه كافر اللي بلاغته الحجه ولا يرضى. ولهذا لا قلنا لو ان الكلام الى هنا نقول ان الشيخ رحمه الله عليه كلامه محمول على من بلغته، إنما الشيخ قال ثم لو قدر أنهم جاهلوا فالحكم في الدنيا على هذا مثل سائر الكفار، قياس مع الفارق، كأهل الفترات قياس مع الفارق. وقد بيّن الله أن أكثرهم لا يعقل ولا يفهم، قال تعالى كذا قياس مع الفارق، بل قياس أهل الفترات على الكفار هؤلاء مع كونهم كفارا قياس مع الفارق، لأن أهل الفترات لم تبلغهم رسالة إنما هؤلاء بلغتهم رسالة، ولكنهم يحسبون أنهم مهتدون. ولهذا يقول ابن تيمية هذا النقل الذي نقلته بعد هذا لم يمكن تكفيرهم إلا بعد هذا النقلتين، لم يمكن تكفيرهم إلا بعده. وعندنا كتاب اسمه مصباح الظلام للشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن، ده كتاب ماتع احنا قرأناه كاملا في الذب عن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. المسألة دي هذه المسألة ها
قال شيخ
أخرها ولكن لغلبة
يمكن تكفيرهم بذلك، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه.
تمام، لازم يبين له، إنما هل يتبين؟ لازم يتبين هو على الكفر وعلى الإسلام؟ لا مش لازم. وده معنى كلام أئمة الدعوة أيضا ماذا؟ لما قالوا لا يلزم فهم الحج، يبقى يلزم بيان حج. وهذا الذي صرح به ابن عبد الوهاب كثيرا حتى قال وإنما نكفر من عرف دين رسول الله، عرف ثم عاد. وقال أيضا وإنما هذا من كلام وغيره، يعني هذا بعد قيام الحج نحمل على قيام الحج، يعني من قامت حجته فقد كفر. فكلام الشيخ
في مجموع الفتاوى
هنا مردود. نعم،
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين.
أعد.
قال شيخ الإسلام فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه
إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين.
تمام، المقولة كفر، لكن لابد أن تقام حجة. كما قلنا وضعت قاعدة ذهبية، قاعدة ذهبية عند السنة الجماعة في مسائل الكفر والإيمان، وهي قاعدة التفريق بين نوع المعين، ولا فرق في هذه القاعدة بين شيء بين نوع ونوع. نعم، كما يقول هنا ابن عبد الوهاب. نعم.
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له، وهو كلام باطل.
يقول ابن باز: هذا من وضع المتصوف الملحد الضلال والجهل الطغام، هذا من وضعهم وأشباههم. ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه. ولا يدري بنفسه يعني ما عند إيمان وعند تقوى، ولا هم يضرون به. وما فين علامات الإيمان الظاهرة؟ فين؟ نعم.
فلا أصل له، وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. وأكره مساءته.
نعم، علق على هذا ابن باس، قال: وبعضهم قد يشكل عليه قول كنت سمع إلى آخره، وبعضهم يجره إلى وحدة الوجود، وأن المخلوق والخالق والعبد والمعبود. فالملاحدة والصوفية وأهل وحدة الوجود في هذا الحديث كلام قبيح وشنيع. وأما أهل السنة والجماعة فليس عندهم في هذا البحث أي إشكال، كسائر الأحاديث التي فيها الصفات. وبين الرسول شناعة معاداة أولياء وأهل طاعته، وأن معاداة المؤمنين وظلمهم وإيذاءهم في الحقيقة محاربة لله، كما قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، بغير ما اكتسب، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احذر أن تؤذي مؤمنا على التقوى وعلى الصلاح وعلى السنة، احذر. ولهذا يا أخواني خافوا أن يكون الخصوم لكم أهل السنة، يخاف العبد في من خصم الرسول، في من خصم الله، في من خصم الرسول، في من خصم الصحابة، في من خصم أهل السنة، على حسب ما يقع منك. فالمشركون خصمهم الله، وأهل البدع خصمهم الرسول والصحابة وسلف الأمة. خصمك هذا، اتق الله، لا تفتري كذبا وتنسب لمؤمن، فإذا نسبت ما ليس فيه، فإذا نسبت لما ليس فيه أسكنك الله إيه؟ رتغت يوم القيامة في النار، عصارة أهل النار تشربها أنت، تأخذها أنت، لأنك افتريت. نعوذ بالله من الافتراء على اليهود والنصارى، فضلا عن أهل السنة. أحد يرسل لي رسالة الآن، احنا إخواننا واحد عامل المنشور يقول: هل تصدقون أني كنت إلى منتصف عام 2020 أعتقد أن الشيخ هشام حدادي يطعن في الإمامين الألباني وربيع؟ شر البهتان ما يضحك. لا ولسه لغايه بقى الألباني والربيع وغيره، ده احنا بنطعم في كل احد على زعمهم، كل واحد طلع لنا شيء وبنطعم في الرسول وبنطعم في الصحابه وبنطعم. هاتوا كلمه، هاتوا حرفا، هاتوا حرفا من هذه الاحرف. احنا الحمد لله لسنا معصومين ولا شيء، لكن من دلنا على خطأنا رجعنا؟ لسنا بمعصومين والحمد لله، ولسنا غلا في شيء ولا الحمد لله. هذا الشيخ ابن باز نرد عليه الان نبين كلمة بالعلم، لكن هل الشيخ ابن باز الان كلمونا معك كلمينا مع غلاة مسألة الإعذار اللي بيدخلها منهج المعتزلة وإن العقل حجة وإن لا أبد، شيخ إمام عالم، هذا اجتهاده، نوافقه أو نخالفه، نوافقه أو نخالفه. يقول الشيخ رحمه الله: فيدل ذلك على وجوب مؤونة المؤمنين ومحبتهم والتعاون مع الخير والحذر من ذويهم المظلومين، ويبين الحديث أنه ما تقرب أحد من الله بأحب ولا بأفضل من أداء الفرائض وترك المحارم. وهذا يرد على كثير من الناس، تجدهم نشيطين في النوافل ضعيفين في الفرائض، وهذا من الجهل. فما تقرب عبد من الله بشيء أحب إلي من أداء فرائضه إليه، وهي ترك المحارم وأداء الفرائض، هذا أحب شيء إلى الله أن تؤدي فرائضه من صلاة وصوم ونحو ذلك. ومن الفرائض ترك المحارم، فإن ترك ما حرم الله فرض، والكف عن ذلك فرض، ثم بعد ذلك يأتي أمر النوافل. ومما يشكل في ذلك على بعض الناس ويجر إلى الملاحدة إلى تفسير خطيرة خاطئة، قوله كنت سمعا إلى آخره، فليس المراد أن الرب هو سمع الإنسان وبصر إلى آخره. يعقل هذا كل مؤمن وكل من يفهم اللغة العربية، وإنما المراد من هذا تسديد وتوفيق له وعنايته به وهدايته له وإرشاده له. حتى تكون هذه الحواس موفقة مسددة بعيدة عما يغضب الله. طب ده مجاز ولا حقيقة يا اخوان؟ ها؟ يعني يقول كنت سمعه معناه يوفقه في سمعه وكذا. طب ده مجاز ولا حقيقة؟ لأن عندهم من كلمة حقيقة يعني كنت سمعه، لو قلت ان ده حقيقة يعني الله يكون سمع انسان حقيقة. لا، حقيقة الدلالة. أنت ما تقول أنت مني بملء السمع والبصر. ها؟ أنت ما قل أنا سمعك وأنا بصرك. أنا عيناك اللتين تبصر بهما. في دلالة أخرى، هو ده الحقيقة، مش حقيقة بمعنى أنه يكون سمع السمع حقيقة والبصر حقيقة، هو سمع هو بصر. لا، مثل تجري بأعيننا، كل عربي فما إيه بمقتضاها أنه هو إيه بالعناية، مثل ما تقول أنت لأخيك أنت في عيني، لكن بنثبت منها صفة، لأنه لو لم يكن القائل محلا لقبول هذه الصفة لم يجوز الإضافة إليه. وقد فسر هذا في السورة بالرواية الأخرى: فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي. البعض ذكر هذه الرواية والشيخ ابن باز ذكرها، وهي منتشرة الحقيقة، ويمكن لشيخ الإسلام كمان مثل هذا التفسير تقريبا، لكن الحقيقة من جهة الرواية كرواية لم ترد، فالله أعلم كانت رواية ولم تدون حتى انتشر هذا الانتشار، أو نقط عنها رواية فانتشر. ودي من المسائل أيضا اللي بتنضاف إلى جملة المسائل، بس ليست عقدية ولا شيء، وهي مسألة إيه؟ أحاديث مشهورة على الألسن لا أصل له، أحاديث مشهورة على الألسن لا أصل له، زي التوبة تجب ما قبله، ما في حديث أصلا توبة تجب ما قبله، وزي حديث فبيسمع بيبصر، احنا نفسنا قلناها كثيرا تقليدا لكلام شيوخنا. ومثل يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، هذا اللفظ ايضا ما اعرفه في كتب الاحاديث، لكن اراكم ستهلكون، اقول لكم قال رسول الله تقولون قال ابو بكر، لكن معانيها صحيحه، ولعل هذا سبب الانتشار ان المعاني صحيحه، يعني في بيسمع وبيبصر وكذا. فهمت يا محمد؟ فهمت؟ أحاديث مشهورة ولا أصل له. نعم نعم الشيخ الإسلام قرابة 70 موضع يذكر هذا. نعم، ولكن نبه العلماء أن هذا لا يعرف كلفظ حديث. فتكون حركته وتصرفته موفقة، فلا يعقل أحد أن يكون المراد أن الرب عز وجل صار هو السمع هو البصر هو اليد، ولكن أهل الكفر والضلال وأهل الإحراف وسوء الفهم يعني لا يقولون في النصوص ما لا يقول عاقل، ولا يفهم من يعقل ما يقول، نسأل الله السلامة. وما وقع في الحديث في آخره أيضا في إشكال آخر في الحديث، وما ترددت في شيء فعله، صفة التردد. يقول ابن باز العالم النحرير شيخ الإسلام في هذا الزمان، أيوة خاف بقى عشان ما يردش بس عليك، هذا مستحيل طبعا، ما نخاف إلا الله، لكن نخاف الله في ابن باز الإمام العلم. لكن من قال لك بأن الإمام العلم شرطه أن يكون معصوما؟ ولهذا هو علمنا هذا لما قيل في كلام ابن إبراهيم في الحكم، قال ابن إبراهيم إيه؟ شيخ كبير 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 لكن يصيب ويخطئ، وإحنا على ضربه، بس شيخ كبير يصيب ويخطئ ولا يجزم، إحنا بنقول هذا ما يظهر لك وقد تكون أنت المخطئ، هذا شيء يليق بالله. يقول وما وقع في الحديث في آخره وما ترددت عن شيء أنا فعله وما ترددت عن قبض نفس عبد المؤمن، هذا شيء يليق بالله، يدل به سبحانه على محبة العبد المؤمن وكراهته لكل ما يؤذيه، ولكن الأمور التي لابد منها لابد منه، والله يكره ما يؤذي المؤمن لأن الله يحبه. ولهذا قد يصيب بعض الأذى كما جرى النبي في أحد الصحابة، وهم رؤوس الأولياء وهم القمة في مسألة الولاية، ما هنا أحد أفضل منهم، أفضل الأولياء الرسل ثم لهم أتبعهم الصادقون، وعلى رأس الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا جرى عليه ما جرى في يوم أحد من كسر رباعيته وكسر البيضة التي على رأسه وإدماء وجهه الشريف وسقوطه في بعض الحفرة هناك، إلى غير ذلك مما وقع له وللصحابة، فليس هذا لهوانهم على الله، لا، هم أعزة على الله، ولكن ليبتليهم بالسراء والضراء وليكونوا قدوة لغيرهم وتأسى بهم من بعدهم، وليعلم العبد أنه مهما بلغ من الفضل فلن يخرج عن طبيعة البشر وما يصيب البشر، فأولياء الله وإن كانوا أعز خلقي عليه لكن ليس معنى أنهم معصومون من كل شيء وأنهم محفوظون من كل شيء، لا يصيبهم مرض ولا يصيبهم جرح ولا يصيبهم كذا ولا تقع منهم سيئة، ولكن الله يسددهم ويوفقهم ويعينهم ويبتليهم، ومن ذلك الموت فهو يعمهم ويعم غيرهم. يبقى التفسير في أول عبارة قالها الشيخ ما هي؟ هذا شيء يليق بالله، التردد يعني على ما يليق بالله، لكن ما معناه؟ يدل به سبحانه على محبته لعبد المؤمن وكراهته لكل ما يؤذي. ونقول الحديث فسره النبي قبل أن يفسره العلماء، ما تفسيره؟ وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن تفسير ذلك يكره الموت وأنا أكره مساءات. وليس التردد الناتج عن عدم العلم، فالله يعلم، إنما التردد المفاصل يكره الموت وأكره مساءته لكن لابد له منه لأن هذا داخل في القدر. هذا معنى ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، وطبعا لابد من القبض، يكره الموت وأكره مساءة لأن الله يكره ما يؤذي ماذا؟ ما يؤذي المؤمن، ولكن دي ليست بالكراهة المحظورة. نعم.
قال رحمه الله: والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي
من الولاء،
وفي الأصول الولاء
الولاء،
وهو التحريف. وهو الدنو والتقرب، فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى
يعني الولي، الولي المطلق. نعم. إنما قد يقع خلاف في هذا أو مخالفة في هذا ويكون عند ولاية ناقصة. نعم.
وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم.
قال ابن باز: وفي وجه تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي يمكن أن فيه قولا آخر للأئمة أن أبا السليل لقي أبا ذر، فإذا كان قاله بعضهم فهذا هو وجه التصحيح، سواء صح هذا الحديث عن أبي ذر أو لم يصح في الآية جامعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جامعة، لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة والتقوى جماع الدين، فالمتقي له هو الذي أدى فرائضه وترك محارمه، فمن اتقى الله جعل الله له مخرجا في الدنيا والآخرة، مخرجا من مضايق الدنيا ومخرجا من مضايق الآخرة، وأعظم المضايق مضايق الآخرة كما يكون من الأهوال يوم القيامة. فإذا كان ينجو من المضايق ويرزق من حيث لا يحتسب فماذا بقي عليه؟ فهي جامعة لخير الدنيا والآخرة كما في هذا الحديث. نعم.
فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات.
نعم. فكلمة المكاشفات لا حرج فيها إذا كانت مضبوطة بالإيه؟ بالشرع، لأن المكاشفة أي أن الله يظهر لوليه من أنواع العلوم ما لا يظهرها إلى غيره. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
نأخذ الفقرة دي بس عشان إيه هي تابعة للسابقة. قال الشارح،
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفصيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى. وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله
باذلا ماله
في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما
أطوعهما
نعم إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيما أفضل، معافا شاكر أم مريض صابر، ومطاع شاكر أم مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك.
قال ابن باز: كلام طيب، وهذه الحقيقة مثل ما قال المؤلف: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان أتقى لله وأكمل العبادة والعمل الصالح كان أفضل عند الله، سواء كان مبتلى بالفقر أو بالغنى. ولهذا لما جاء الفقراء وسألوا النبي وقالوا: ذهب الدثور بأجور، لأن لهم فضلا من المال، قال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم الحديث؟ فالمسابقة على الخيرات فضل الله. يعني يريد أن ابن عبد العزيز من المبحث ذا إن يقول: أنتم الآن تفرقون بين صبر مع فقر وشكر مع غنى، انظروا إلى التفاضل بين الشخصين الراجع إلى الحال والمقام والمعاني، وليس ذات الفقر وذات إيه؟ الغنى، وليس ذات الفقر وذات الغنى، إنما يرجع إلى حال الفقير وحال الغني. ولهذا أقربهما إلى الله أطوعهما لله. أتقنهما لهذا الباب. فكم من فقير قد يقنط وييأس، وكم من غني قد يطغى، ولكن إذا اتقى الفقير ربه وإذا اتقى الغني ربه وكان متساويين في التقوى كان متساويين في الدرجة، فإن على أحدهما على الآخر. نعم. طيب نكتفي بهذا ونقف عند والإيمان هو الإيمان بالله. نعم. لفظة الكرامة ماله يعني ايه؟ يعني ايه برضو مش فاهم، اديني مثال. يعني بشرط